انا بسأل الغفار عامل ايه، بيقول لي تمام. سبات عميق، بيقول في سبات عميق يا اخي. ها وايه كمان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجعلنا وإياكم من المتحابين فيه والمتباذلين فيه والمتزاورين فيه، وأسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يستعملنا وإياكم في طاعته دائما أبدا، ولا يستعملنا فيما لا يرضيه، أن يجعلنا وإياكم أئمة هدى ومصابيح دجى. في الحقيقة أيها الأحبة، في مثل هذه الأزمان الإنسان في حاجة ماسة إلى أن يزكي نفسه، كما أشار أخونا الأكبر باشمهندس محمد، وهذه التزكية التي نحرص عليها لا بد أن تكون عن طريق منهج، فإن التزكية قد يزعم كل واحد فيها طريقا لها، فهذا يرى التزكية في كذا وهذا يرى التزكية في كذا، ولا سيما مع مناهج متعددة وجماعات متنوعة وآراء مختلفة. فلهذا لا بد أن نعرف أصول هذه التزكية من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حياة سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى، فإننا لن نضيف جديدا، وهذا الذي أريد أن نركز عليه حينما نجلس اليوم وقبل اليوم ونجلس بعد ذلك، وحينما يلتقي المشايخ والعلماء وطلبة العلم مع الناس ومع طلبة العلم ومع العوام في أي عصر أو في أي مكان، فإن هؤلاء ليس عندهم جديد، أقول ليس عند أي عالم جديد ولا عند أي شيخ جديد، لأن منهجنا قائم على الاتباع، ولأن الجديد ابتداع، فلو كان عنده جديد، وأقصد بالجديد جديد في الشريعة إحداث فيها، أما أن أبين هذا العالم للناس أمرا خفي عليهم أو أن يخرج لهم سنة خفيت عليهم أو أن ينبههم إلى خطر يريد أن يذكرهم به أو كذا، فهذا وإن كان جديدا على البعض لكنه ليس الجديد الذي أعنيه، إنما أعني بالجديد الإحداث، أن نقول مثلا بأن توحيد الله سبحانه وتعالى الذي هو الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، أقول هذا مثلا أصبح الناس يفهمونه اليوم، وأصبح الكلام فيه مثلا طريقة عقيمة وليس من الصواب ولا من الهدي أن نتكلم في قضايا الأسماء والصفات أو نتكلم في قضايا توحيد الألوهية أو نتكلم في كذا، وإنما لابد أن نكلم الناس في طريقة عصرية أو مثلا في ما هو يناسب الناس اليوم فيما يتعرضون إليه من أمور اقتصادية أو أمور طبية أو أمور اجتماعية أو أمور كذا أو كذا وكذا إلى آخره. فليس عند أي عالم جديد يضيفه إلى الناس، إنما الذي عند العالم، وهذا يكون عالما موفقا، الذي عنده هو الاتباع، هو أن يربط أمته بما كان عليه الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة ومن بعدهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا وظيفة العالم، أنه يربط الناس بما كان الناس عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضح وبين أن هذه الأمة ستفرق افتراقا عظيما يفوق افتراق اليهود والنصارى، فإنه صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، إذن هذا الافتراق من جهة العدد أكبر، لكن هذا لا يعني أن اليهود أفضل من المسلمين أو أمة النصارى أفضل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا، لأن كثرة هذا التفرق في الأمة لا يمنع بقاء الحق فيها، بل قال صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي رواية على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه الطائفة التي على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذه الطائفة لا تخلو منها أرض ولا يخلو منها عصر، فما يخلو عصر من قائم لله سبحانه وتعالى بحجة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. لا تزال فعل ماض دال على الاستمرار. طائفة قد تكون رجلا، قد تكون رجلين، قد تكون أكثر أقل كذا، قد يكون مجموعة، يقل هذا العدد يكثر هذا العدد، لكن قد يتجمع هذا العدد في واحد فقط. ولهذا من أئمة السنة من لقب بالجماعة، عبد الله بن مبارك لقب بالجماعة، محمد بن أسلم لقب بالجماعة والسواد الأعظم، الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يمثل الجماعة في عصره، وهكذا. قد تكون هذه الطائفة وهذه الجماعة رجلا واحدا وشخصا واحدا إذا كان على السنة، لأن الجماعة ما كان على الحق ولو كنت وحدك، ولو كنت وحدك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الافتراق العظيم الذي يسود الأمة والذي لا يمكن إنكاره على الإطلاق ولا منعه. لو قام الدعاة إلى الله عز وجل محذرين الناس من هذا التفرق ليلهم ونهارهم صباحهم ومساءهم لما كانت هذه الأمة أمة واحدة لا تفرق فيها. لكن هذا لا يعني أن الدعاة يضعون هذا الأمر ولا ينبهون إليه ولا يحذرون، لأننا نفرق في ذلك بين الأمر القدر الكوني وبين الأمر الشرعي، فنحن نقر وجود هذا الاختلاف كونا وقدرا، فهو داخل عندنا في عقيدتنا، إذ نؤمن بأنه كل ما يقع في كون الله سبحانه وتعالى فهو بتقديره، فالتفرق هذا موجود قدرا وكونا، الكفر هذا موجود قدرا وكونا، المعاصي موجودة قدرا وكونا، لكننا ننهى عن ذلك شرعا، ننهى عن ذلك شرعا ونحذر من ذلك شرعا. فلا يعني كون ذلك الاختلاف والتفرق وقع كونا أننا لا نحذر منه شرعا، لأننا لو قلنا ذلك فمعنى ذلك أننا لا نحذر من الكفر ولا من المعاصي. ليه؟ لأن ذلك وقع بقدر الله عز وجل. هل يا أخوان الكفر وقع بقدر ولا بغير قدر؟ وقع بقدر. الكفر، المعاصي، الضلال، الانحراف، كل هذا وقع بقدر. طيب إذا كان كذلك، هل نرضى بهذا القدر رضا شرعي ونقول إذا لا ننكر لأن ذلك وقع بقدر الله سبحانه وتعالى؟ لا، ننكر بمقتضى الإرادة الشرعية، بمقتضى الدليل الشرعي. فالذي خلق هو الذي أمر ونهى، ألا له الخلق والأمر، يعني له الخلق وله الشرع. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، من أمرنا، من وحينا، ما كنت تدري من الكتاب ولا الإيمان. فالله سبحانه وتعالى خلق المعاصي وحذر منها، خلق الكفر وحذر منه. إن تشكروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده، وإن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. فالله سبحانه وتعالى أوجد الكفر كونا قدرا لكن حذر منه شرعا. وهذه مسألة مهمة جدا، لا نحتج بالقدر على المعاصي كما هو مذهب هؤلاء المفسدين الذين يحتجون بالقدر على المعاصي. يقول: لماذا تعاتبني؟ ولماذا تريد أن تقطع يدي في سرقة؟ ولماذا تريد أن ترجمني في زنا؟ والله عز وجل قدر علي هذا، أليس الله هو الذي قدر علي الزنا؟ نقول: بلى، والله هو الذي قدر عليك أيضا أن يقام عليك الحد، قدر ذلك كونا وشرعا. ولهذا العلماء يقولون بأن الأمر الشرعي تجتمع فيه الإرادتان، الكونية القدرية والشرعية. أما القدري فتنفرد فيه الإرادة الكونية، يعني الصلاة مثلا والكفر، الصلاة اجتمعت فيها الإرادتان، إرادة شرعية فأمر الله عز وجل بالصلاة أقيموا الصلاة، والإرادة الكونية في أنها واقعة بقدر من الله سبحانه وتعالى. أما الكفر فهو انفردت فيه إرادة واحدة وهو الإرادة الكونية. فلا نحتج بالقدر على المعاصي ونقول كما قال المشركون سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أبونا ولا حرمنا من شيء. إذا فحينما نقول نحن في هذا العصر نحتاج إلى أن نزكي أنفسنا، هذا الأمر أيضا سيقول العالم بعد 100 سنة، وقاله العالم قبل 100 سنة، بل قاله النبي، بل دعا به إبراهيم عليه السلام قبل أن تكون أمته إسلام خاصة لرسول الله وقبل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سبحانه وتعالى ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ولهذا إذا أردنا منهج النجاة وجدنا المنهج كله يجتمع في هذه الآية، لأن هذا الذي دعا به إبراهيم عليه السلام أن يوجده في بنيه، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم تكون مهمته ماذا؟ يعني دعا، وهذا من حرص إبراهيم عليه السلام، من حرص إبراهيم. لم يكن إبراهيم حريصا على عصره وزمانه فقط، بل إن إبراهيم عليه السلام لا يدعو فيما سيكون بعد ذلك، ربنا وابعث في هؤلاء كما قال وجنبني وبني أن أعبد الأصنام. ولهذا الداعي يعيش بعاطفته وحبه، يعيش ويتجاوز بهذه العاطفة حجب الزمان. الداعي حينما يبذر الآن، حينما أكون داعية مثلا في بشبيش، أنا ما أبذر لإخواني الذين معي الآن، وإنما أريد أن أبذر بذرة يجني الناس حصادها الطيب المبارك ولو بعد 1000 سنة. الآن الذي بذر بذرة أبي ذراع، أليس الناس يجنونها الآن؟ بذرة هذا الذي يذهب إليه الناس، أليس الناس يجنونه الآن وهو على الباطل؟ لكن وجد من يتبع هذا وإلى الآن مثلا. فإذا المسألة وهذه القبور والأضرحة في كل مكان، وهذه المعاصي في كل مكان، بل ليس نفس تقتل إلا على ابن آدم الأول كفل منها. لهذا الداعي يتجاوز ببصيرته حجب الزمان ليصل إلى ما يريد. لهذا قال إبراهيم عليه السلام وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضلن كثير من الناس. كذلك من شفقته ورأفته ورحمته وبعد نظره وتوفيق الله له ورحمة الله بنا أن أجر على لسانه هذا الدعاء المبارك، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وقال سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يبقى تلخص المنهج في حيثيات 3: الأولى يتلو عليهم آياته، والثانية يعلمهم الكتاب والحكمة، والثالثة يزكيهم، تلاوة والتعليم والتزكية. اللي هو الناس يقولون اليوم المنهج السلفي قائم على الأمور الثلاثة، قائم على التوحيد وقائم على الاتباع وقائم على التزكية. نعم، لأن هذه هي كلمات القرآن، قال سبحانه يتلو عليهم آياته ويزكيه ويعلمهم الكتاب والإيه ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولهذا قال سبحانه وتعالى مبينا الدعاة سواء من الرسل أو من أتباع الرسل إلى يوم القيامة ما وظيفتهم؟ هل يدعون الناس إلى التعلق بأشخاصهم؟ هل يدعون الناس إلى عبادتهم؟ هل يدعون الناس إلى ماذا؟ قال ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. إذن كونوا ربانيين بما كنتم إيه؟ تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، هي نفسها الموجودة في قول الله سبحانه وتعالى والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وعليه باختصار شديد جدا كيف نزكي أنفسنا؟ نزكي أنفسنا بالعلم، بالبصيرة، بالتوحيد، بحمل أنفسنا على أوامر القرآن والسنة. ولهذا التوحيد داخل في التزكية، والتزكية داخلة في التوحيد، والعلم يفضي إلى التزكية وإلى التوحيد، وهكذا. فالثلاثة أمور هذه متشابكة لا تنفصل على الإطلاق. كيف يكون التوحيد إلا بعلم؟ وكيف لا يسلم التوحيد إلى التزكية وهو يعلمك كيف تتعلق بربك سبحانه وتعالى؟ ولهذا قال لقمان لولده يا بني إنها إن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله فيعلمه المراقبة، وهذا مما تزكو به النفوس. لكن يربط ذلك بالإيه؟ بالتوحيد، يعلمه تزكية نفسه أيضا عن طريق ماذا؟ عن طريق بر الوالدين، وعن طريق محبة الناس وعدم الإعراض عن الناس على وجه التكبر وعلى وجه العجب وكذا، أيضا كل ذلك مربوط بتوحيد الله سبحانه وتعالى. فالتوحيد يسلم إلى التزكية، ولا تكون تزكية بغير علم، والعلم هو الذي يحدد لي التوحيد حق الله سبحانه وتعالى الذي ينبغي أن أوحده، وأيضا مصادر التزكية. ولهذا فصل التربية عن العلم، فصل التزكية عن العلم أمر لا يتصور في الذهن ولا في العقل. ولهذا وقع الناس فيما وقع فيه فيما وقعوا فيه بسبب ماذا؟ واحد ركز على التربية بدون علم، بدون علم، واحد ركز على العلم وفقط ولا يركز على تزكية ولا ينبه على هذه المعاني التربوية الإيمانية التي تكون وراء ذلك والتي ركز عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بنيت أمته أولا على توحيد الله سبحانه وتعالى وعلى الإيمان، حتى إذا ثبت الإيمان في القلب نزلت بعد ذلك أوامر القرآن. ولهذا الأمر الأول كان ماذا يا أخوان؟ الأمر الأول كان ماذا؟ الأمر الأول قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطاهر، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطاهر. طيب إذن الأمر الأول كان أمرا بالتوحيد، أعظم الأوامر بعد التوحيد ما هي؟ أعظم الأوامر بعد التوحيد من الأحكام العملية من أركان الإسلام الصلاة. ومع ذلك الصلاة فرضت متى؟ فرضت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، يعني تقريبا 10 سنوات والمجتمع المسلم مشغول بأمر واحد ونهي واحد، قم فأنذر وربك فكبر، أنذر عن شركي عظمه بالتوحيد. ولهذا من متين كلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى حينما يفسر هذا الموضع فيقول يا أيها المدثر قم فأنذر يعني عن الشرك وربك فكبر عظم التوحيد وثيابك فطاهر، قال طهر أعمالك من الشرك، مع أن المدثر في التفسير إيه؟ وثيابك فطاهر يعني طاهر ثيابك من النجاسة. طيب لم تكن الصلاة قد فرضت بعد ولم يكن هناك أمر بالطهارة، لا شك أن الآية تتضمن هذا وذاك. وعلماء التفسير يقولون بأن الكلمة قد يكون لها أفراد كثيرة من المعنى، والمفسر الدقيق هو من يأخذ المعنى الذي يتناسب مع السياق، وإن كان غيره صحيح في الجملة ولكن المعنى الذي يتناسب مع السياق هو الذي قد الثياب أصلا إما أن يرد بها الثياب الحقيقية هذه وإما أن يرد بها العمل، لأن الثياب سمي ثيابا حيث إنه يثوب إلى الإنسان، كلما خلع يعود يلبسه فيثوب إليه، لهذا سمي العمل ثيابا واطلق على الثياب العمل وعلى عمل الثياب. ليه؟ لأن عمل الإنسان يعود إليه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، من يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فيعود إليك عملك بعد ذلك. لهذا لما قال هنا وثيابك وطهر، قال طهر أعمالك من الإيه؟ طاهر أعمالك من الشرك، لأن هذا الذي يتناسب مع قول الله قم فأنذر وربك فكبر. إذن هذه التزكية لابد أن تقوم على هذه الأشياء، والنبي صلى الله عليه وسلم قد اعتنى بتزكية أمته غير فاصل بين العلم وبين التوحيد، بين توحيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا البشمهندس يقول الشيخ مجاد تكلم في توحيد كثير، الشيخ مجاد ما تكلمش أي حاجة خالص، ولا أي حد خاص، ولا إحنا ولا أي حد، ولو بقينا ظهرنا كلنا نتكلم في توحيد ما وفينا التوحيد حقه، لأن قضية الأم كذلك الاتباع كذلك التزكية. لأن أخواني معاني الإسلام تضيق وتتسع، بمعنى أنني أرجع الإسلام كله إلى كلمة رغم أن أحكام الإسلام كثيرة، وأرجع صور القرآن في هدايتها إلى الصورة، بل ربما إلى الآية مع أن صور القرآن كثير، لأن هذا كله تجده في هداية شريعتنا. ولهذا نحن نقول ديننا كله توحيد، ونقول ديننا كله الأمانة، ونقول ديننا كله الصدق، ونقول ديننا كله الاتباع، ونقول كل هذا نعم صحيح، هذا صحيح، هذا صحيح، وهذا تعارض بينهم، لأن التوحيد اتباع، ولأن الاتباع يسلم إلى التوحيد، فليس من خرج عن التوحيد متبعا وهكذا. ولهذا نقول المعاني تضيق وإيه وتتسع. ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو تدبر الناس ما في هذه الصورة صورة العصر لكفتهم. لو تدبر الناس ما في هذه الصورة أي صورة العصر لكفتهم. ليه؟ لأنها دالة على المعاني الكلية للشريعة والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصل بالحق وتواصل بالصبر، تواصل بالحق وتواصل بالصبر. فهذه الأربعة: الإيمان، العمل الصالح، التواصي بالحق، التواصي بالإيه، التواصي بالصبر. ولهذا النبي جمع أيضا في عبارات مختصرة لما قال له الرجل والحديث في الصحيحين قال: يا رسول الله قل لي في الإسلام، سفيان قال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. أريد قولا جامعا منعا. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: قل آمنت بالله ثم استقم. هذه عبارة واحدة تضمنت جزئين: آمنت بالله ثم استقم، آمنت بالله ثم استقم. الإيمان بالله يدخل تحت كل ما يتعلق بالعقيدة، والاستقامة يدخل تحت كل ما يتعلق بالشريعة. بل قوله مثلا صلى الله، بل قوله تبارك وتعالى: وأوحينا لك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، أيضا هذه جامعة تجمع كل الشريعة، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وملة إبراهيم ملة حنفية، وحنفية يعني في الاعتقاد، فشريعتنا سمحة حنفية، سمحة في الأحكام، حنفية في الاعتقاد. فتعود شريعتنا إلى كلمتين: سمحة حنفية، سمحة كل الأحكام مبنى على اليسر والتيسير، حنفية كلها مبنية على التوحيد الخاص. إذن رجعت إلى كلمتين، رجعت إلى كلمتين كما قال النبي: قل آمنت بالله ثم استقم. قال الله عز وجل: فاستقم كما أمرت، خلاص كل الشريعة فيها. سورة الفاتحة السبع المثاني والقرآن العظيم، مع أن عندنا 114 سورة. سورة الإخلاص قل هو الله أحد، تعديل ثلث القرآن، الكافرون ربع القرآن، آيات الكرسي أعظم آية في القرآن، ليست آية الدين التي أطول آية. لو تدبرت كل هذا لوجدت أن معاني الإسلام تضيق وتتسع، لكن حينما تجد قوما مقبلون على الاتباع، حينما تجد قوما ممتثلين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبني أمته، القرآن كله والسنة كلها والواقع العملي من معارك وغزوات وحروب وتربية ومواجهة ورد على الخصوم وبيان سبيل المتقين وبيان سبيل المجرمين، كل هذا إنما وقع في 23 سنة. ما يمكن أن يكون هذا؟ أنتم بشبيش مثلا، الإخوة في بشبيش، أو إحنا مثلا في مصر بتعد لهذه الدعوة من كام؟ من 30-40 سنة، ومع ذلك لا تجد لها التمكن، ومع ذلك تجد هذه الدعوة تبدأ دعوة كبيرة ثم يتفرق أتباعها من خلالها إلى فرق 2-3 وبعدين ثم 5-6 وبعدين 10-15 وبعدين لهم ادعوا أنفسكم أولا، ناس تقول لنا خلاص انصحوا أنفسكم أولا. بعد هذا كله ونحن أصلا ما يعني ينزل علينا مثلا وحي بآية أو بتبليغ، أو نحن في قوم مثلا يعبدون هبل واللات، ولا في قوم مثلا كذا وكذا نواجه بعقيدة اليهود والنصارى، وإنما يفرق جماعات داخل جسد هذه الأمة، وكل يدعي أنه على الحق وأنه على الصواب وأنه يريد النجاة لأمته بطريقته التي يعرفها وبطريقته التي كذا. ففي المسلمين الروافض الشيعة، وفي المسلمين الصوفية، وفي المسلمين الجهمية، وفي المسلمين الأشاعرة، وفي المسلمين الجبرية، وفي المسلمين القدرية، وفي المسلمين جماعات إسلامية لا تعد ولا تحصى، وكل من يدعي وصلا بليلة دي طالب يروح الجامعة، الجماعة دي تاخده من ناحية والجماعة دي تاخده من ناحية وكذا وكذا، وإحنا الصح وإحنا الصواب، وإحنا اللي نظرتنا للإسلام نظرة شمولية، نظرتنا للواقع نظرة شمولية. دعك من هؤلاء، دول بتوع جلب وخلاص، وبتوع جلب يقولوا دعكم من هؤلاء، دول بتوع سياسة وخلاص، وهكذا. فأصبح اليوم المسلم في حيص بيص، ماذا يصنع وكيف يزكي نفسه أصلا، ويزكي نفسه على أي طريقة؟ وزكي نفسه على طريقة شيخ، أو زكي نفسه على طريقة الكتاب والسنة؟ طب أين الكتاب والسنة؟ أين الكتاب الذي يدرس حتى نعلم منه الكتاب والسنة ونعلم منه منهاج النبوة؟ كم كتابا اجتمعنا عليه حتى نزكي أنفسنا؟ البخاري عنده تزكية، مسلم عنده تزكية، تزكية وتوحيد واتباع. طب أين الكتاب الذي اجتمعنا حوله؟ فين الكتاب ده؟ ها؟ أين الكتاب؟ يعني لما جاءتنا مؤتمرات الآن اجتمعنا وخرجنا من بيوتنا وسهرنا الليلة ووصلنا النهار، كل ذلك بهدف ماذا؟ بهدف نصرة الإسلام، كل نريد أن ينصر الإسلام، تمام؟ ينصر الإسلام، ويقولون هذه وسيلة من وسائل نصرة الإسلام، فأنا طلع أنصر الإسلام، أنصر الإسلام مش مشكلة بقى، أنصر الإسلام بالليل بالنهار كذا، أعلى لوحات أعلى كذا، أجمع الناس، أجيب سيارات، أطلع الناس تحط أصواتهم مش مشكلة إلى آخره، واخد بالك؟ أنا غرضي من هذا إيه؟ غرضي أن أنصر الإسلام. طيب، ونصرة الإسلام بكتب السلف ومنهج السلف أين هو؟ أين هو؟ نحن نحرك فيك من 20 سنة، لم تتحرك، لم تتحرك، قمت الليلة لتعلق لوحة ولم تقم الفجر لتصلي، اجتمعت في مؤتمر ولم تجتمع على كتاب، أين هذه التزكية؟ أين الإسلام الذي تريد أن تسخر هذه الأمور له؟ أين الإسلام؟ أين هو الإسلام؟ أين هو الإسلام؟ تعرف أمتك من ربها ما دينها من نبيها؟ عرفت أمتك من ربها؟ عرفت أمتك من نبيها؟ عرفت أمتك من رسولها؟ المسألة لا، الإسلام لا يحتاج إلى مزايدات وكذا، الإسلام منهج. النبي صلى الله عليه وسلم نصر الإسلام، لكن نصر الإسلام بإيه؟ نصر الإسلام بتطبيقه قولا وعملا وتقريرا ودعوة وجهادا. النبي صلى الله عليه وسلم يخوض بأصحابه المعارك وهم مع ذلك يصلي بهم في ساحات الواقع، ما فيش معارضة، ما فيش تعارض بين الجهاد وبين التزكية، المسلمون يقفون في ساحات الواقع يصلون، والأعداء أمامهم، الأعداء أمامهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون ميلة واحدة، فيش تعارض. تجيش تقول والله أنا بنصر الإسلام باللوحات والنظام والبرلمانات والأحزاب، وأنا بدخل الآن أنصر الإسلام وجعل هذا، ودي بنقول لك أنت بتعصي الله هنا، ده خلي بالك. لا معلش، ما تكلمنيش في الحاجات دي خالص، إحنا أهم حاجة الهدف هذا وما ننسبه لمين، نرقى ثم بعد ذلك نعود نعلم أمتنا الإسلام. هل أنت علمت أمتك الإسلام؟ منذ 20 سنة أين الناس والإسلام؟ سؤال مهم جدا، أين الناس والدعوة؟ أين الناس والكتاب؟ أين الناس والمعنى هذا؟ أين الناس؟ كلنا الآن تحولنا إلى نصرة الإسلام، نحن نريد أن ننصر، الكلام جميل، لكن لابد أن تعلم أن نصرة الإسلام بالإسلام، وأن نصرة الشريعة بالشريعة، وأن نصرة الإسلام بالهدي، وأن نصرة الإسلام بالاتباع. لهذا أنا أقول لك، النبي الذي علم أمة التوحيد هو النبي الذي جاهد، هو النبي الذي صلى في ساحات الوغى، ولم يكن ثم فرق بين هذا كله، بل طريقة واحدة ومنهج واحد، صدق بالليل وصدق بالنهار، هم رهبان الليل فرسان النهار، لكن نترك نصرة الإسلام بشتى الميادين وفي شتى الميادين وبوسائلها المشروعة الأولى التي نصر الله عز وجل بها أمة النبي صلى الله عليه وسلم. منهج المعتزلة الذي سيطر على الدولة في عهد الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فالمأمون أمير المؤمنين يلزم الناس بالعقيدة الكفرية، القرآن غير القرآن، كلام الله مخلوق، لم يتكلم له عز وجل بالقرآن. قام أحمد رحمه الله تعالى بنصرة السنة ونصرة الإسلام. بما نصر الإمام أحمد السنة ونصر الإسلام؟ بما نصر الإسلام بالقرآن والسنة، وثبت على ذلك بالقرآن والسنة، ولم يتزحزح، بينما هو ينصر الإسلام ويثبت على عقيدته يأتيه هؤلاء من فقهاء بغداد يقولون له ألا نخرج على المأمون، فإنه فعل كيت وكيت وكيت. فماذا قال أحمد؟ شوف الاتزان العجيب الغريب. احنا الآن ممكن أكون أنا مثلا سلفي، لكن مع أدنى يعني حدث أو كذا ممكن إنسان يفقد توازنه. ليه؟ لأن التربية ليست تربية راسخة، لكن أنا ممكن أجمع بين هذا كله، ممكن أجمع أنا بين أقول إن هذا ولي أمر شرعي ولو سمع الطاعة، وبين الإنكار عليه وبين النصح له وبين عدم الموافقة على الباطل. أنا الآن أحذر الأمة من فتنة خلق القرآن، ولكن لما يأتي مسألة الخروج يقول لا، الدماء الدماء. ولم يكن أحمد رحمه الله تعالى مانعا فقهاء بغداد من هذا، نظرا لمصالح الفساد كما يقال. إنما قال أحمد رحمه الله تعالى هذا خلاف الآثار، هذا خلاف الآثار مش مصلحة ومفسدة، هذا خلاف الآثار. والمأمون يلزم الناس بماذا؟ بعقيدة كفرية. الشاهد أنني أنصر الإسلام بالشريعة، أنصر الإسلام بالإسلام، أنصر الإسلام بالسنة، فما في مانع؟ نعم هذه العواطف العظيمة جدا لابد أن تستغل في نصرة الإسلام، ولكن نصرة الإسلام تكون لا بالطعن في الإسلام ولا بهدم الإسلام ولا بالتنازل عن ثوابت الإسلام، وإلا فأي إسلام هذا الذي أنصره؟ إسلام الديمقراطية. طيب أي إسلام أنت تحارب الديمقراطية منذ أن كانت سلفية؟ تحارب الديمقراطية، ثم صارت الديمقراطية واجبة لأن نصرة الإسلام لا تكون إلا عن طريقها، وبالتالي لابد أن أدخل ضمنها لأنصر الإسلام عن طريق الديمقراطية. تتحولت الديمقراطية من معناها إلى معنى آخر، أم تحولت الديمقراطية من حكمها الشرعي الأول إلى الحكم الشرعي الآخر؟ ما تحولت، فإن قيل كانت ثم صارت، وإن قيل كان الواقع ثم صار الواقع، نقول هذا كلام خلاف ما قررناه من قبل. إننا لم نعلق كلامنا في الديمقراطية على مصالح ومفاسد، يعني قلنا الديمقراطية المزورة حرام والديمقراطية الصادقة حلال، لو كان كذلك لقلنا جاءت الديمقراطية الصادقة. ولهذا من الكلمات الأولى حينما وصلنا إلى هذا البرلمان وفرحت الأمة بأن الإسلاميين قد وصلوا البرلمان، من الكلمات الأولى هذه الكلمة ألا وهي أننا والحمد لله ونسجد لله شكرا أننا الآن آن الأوان أن نطبق الديمقراطية بحق، أن نطبق الديمقراطية بحق، يعني بعد كل هذا الجهد آن الأوان نطبقها. هل نحن بايعناكم على أن تطبقوا الديمقراطية؟ أبدا، إنما بايعناكم على أن تطبقوا الإسلام، إنما بايعناكم على أن تطبقوا الشريعة. فالشاهد من هذا أن نصرة الإسلام إنما تكون بكتاب الله، تكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن نكون يقظين حذرين من هذا، لأن المنهج الذي ينبغي أن نتمحور حوله ليس منهجا خاضعا كما قلت، ليس منهجا خاضعا للواقع، بل نحن طيلة دعوتنا ونحن نخضع الواقع لشريعتنا. أبى من أبى وشاء من شاء، فإن لم يستجب الناس فرأيت النبي وليس معه أحد. نحن إخواني لن يحاسبنا الله سبحانه وتعالى لما لم يستجب لكم الناس، ولما حتى لم تطبقوا الشريعة، وإلا فكثير من أنبيائي مات ولم يحكم، فما حكم هؤلاء؟ كثير من الأنبياء مات ولم يحكم، ورأيت النبي وليس معه أحد، فهل حسبهم الله سبحانه وتعالى؟ ما حسبهم الله عز وجل، بل النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه الملك، والحديث حسنه الألباني رحمه الله تعالى، لما عرض عليه الملك وإن أردت ملكا أنكناك مالا جمعنا لك وكذا وكذا، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الملك منهم؟ لماذا تركها النبي لمن؟ السؤال الذي يطرح نفسه، لمن نتركها؟ أيضا لمن تركها النبي صلى الله عليه وسلم وقد عرض عليه. أما نحن فلم يعرض علينا الملك، وإنما ننازع في الملك، ولهذا لم نستطع نضع قدمنا على طريق الملك إلا بالتنازل عن ثوابتنا، وبالتنازل عن أصولنا، وبالتنازل عن ثوابتنا التي تميزنا بها عن جميع الجماعات على وجه الأرض، لأننا كنا نقول التوحيد، الاتباع، التزكية. أي اتباعين؟ الديمقراطية اتباع للرسول أو اتباع للغرب؟ سؤال يفرض نفسه، نريد جوابه. اتباع، اتباع الديمقراطية اتباع لمن؟ ولايات المرأة اتباع لمن؟ ولايات النصرانية اتباع لمن؟ حرية الأحزاب اتباع لمن؟ سيادة القانون اتباع لمن؟ ضرورة احترام إرادة الشعب في اختيار السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية اتباع لمن؟ هذه أسئلة تحتاج إلى جواب حتى أقنع الناس. أنا رجل مثلا، أنا رجل مع الناس مثلا، أنا الآن صاحب حزب أو صاحب كذا أو سأعلق لوحات، لكن أريد جوابا للناس حتى أقنع الناس بدعوتي. أنا أقول للناس، الناس يقولون الآن لي هذه الديمقراطية اتباع لمن؟ هذه كذا اتباع لمن؟ هذا كذا اتباع لمن؟ ماذا أقول له؟ اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أقول هذا من هذا اتباع للشيطان، لكن يجوز اتباع الشيطان للمصلحة الشرعية. إذا اقتضت المصلحة يجوز أن نتبع الشيطان في ذلك من أجل تحقيق المصلحة العظمى والكبرى. نقول هذا من أبطل الباطل، لكن نقول من باب العقل سنمشي معكم، يعني الآن سنعارض كل هذا من باب تحقيق المصلحة الكبرى، ولذا فإننا نرتكب مفسدة هي في نظرنا صغرى. طب وما الكبرى؟ تحكم الشريعة. طيب أين الشريعة؟ لا، ستأتي بالتدرج. متى؟ بعد 100 سنة ولا 1000 ولا 500 ولا 10 ولا 2 ولا 3؟ طيب ما الحكم إلى أن نطبق الشريعة؟ ما حكمنا ونحن في برلمانات تحكم بغير شرع الله سبحانه وتعالى، وضمن قانون يحكم بغير شرع الله؟ ما حكمنا؟ حكمنا الذي أصل من قبل، حكمنا الذي أصل من قبل، وهو أن هذه الديمقراطية لا يمكن أن نقبلها، ومشكلتنا نحن السلفيين مع الديمقراطية أنها مشكلة عقدية، ولا يمكن أن تكون البرلمان طريقا إلى كذا، وإن عرض الشريعة على البرلمان ليطبقها أو ليردها هذا كفر مجرد بإجماع المسلمين. هكذا كانوا كنا نقول من قبل، إن الشريعة لا تعرض على برلمانات، إن الشريعة يلزم بها الناس إلزاما. والآن نقول ولا حتى نعرض الشريعة على البرلمان، لأن الوقت ليس وقت هذا العرض. طيب كل هذا لماذا؟ من أجل ماذا؟ إذا نحن لم نضرأ المفسدة الكبرى بارتكاب الصغرى، وإنما ارتكبنا المفسدتين الصغرى والكبرى، ولهذا أصبحنا الآن حريصين جدا على الأصوات. ولهذا أجيب اللي كان مخالفني في الطائفة أحطه عندي، وأجيب اللي كان مخالفني في الجماعة أحطه عندي. كل هذا من أجل ماذا؟ هذا التجميع من أجل ماذا؟ ولهذا لما جئنا بالنصارى ونأتي بالعلمانيين ونقول سنكون حكومة مثل فيها أصل البرلماني، كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل أن نرضي الناس، ومن أجل أن نبين أننا إذا نزلنا فلسنا غيركم، إنما نحن ديمقراطيون لكن ديمقراطية إسلامية. شاهدوا من هذا يا أخواني ماذا أريد أن أقول؟ أريد أن أقول بأن التوحيد ليس كلمة تقال، وبأن الاتباع ليس كلمة تقال، وبأن التزكية ليست كلمة تقال، وليست حكرا على أحد. لا هشام يقول ده صح وده غلط، ولا غيره يقول ده صح ولا غلط، ولكن نحن محكومون إلى النصوص. إن قال هشام قولا فينبغي أن يبرز دليلا، وإن نحى بالأمة منحا ينبغي أن يبرز دليلا. الدليل، لماذا غابت كلمة الدليل عنا الآن؟ نحن نريد كلمة الدليل، لماذا غابت عنا كلمة الدليل؟ لماذا؟ نريد دليلا، لابد أن يؤصل، نريد دليلا، لابد أن نحن لا نشك في نوايا أحد. نحن بإذن الله نعلم أن الجميع ما أراد إلا نصرة الشريعة، والجميع ما أراد إلا ليكون الإسلام هو الذي يحكم، والجميع ما أراد إلا الخير. لكن هذا باب، وباب الاتباع باب آخر. ألا أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل عفى الله عنك لما أذنت لهم؟ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. حتى الأنبياء يراجعون، فضلا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن تابعي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا يا أخواني؟ لأن السنة هي الحاكمة، لأن كل أحد يحاكم إلى الدليل مهما على كعبه ومهما غلى قدره. أبو بكر رضي الله عنه لما أراد أن يحارب المرتدين قال هل هم إلى حرب المرتدين؟ فقالوا سمعا وطاعة. أم ماذا قالوا؟ قالوا قف يا أبا بكر. وجاء عمر فقال على ما تقاتل هؤلاء وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ على ما تقاتلهم هم يقولون ذلك؟ فقال والله لا أقاتلن كل من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا وفي رواية عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم على ذلك. ماذا قال عمر؟ وهذا الذي ينبغي إذا اختلفنا في مسألة أن نرجع إلى الدليل سريعا، لأن أصولنا واحدة، ولا ينبغي أن يستشري الخلاف مهما كانت النظرة إلى الواقع. فينبغي أن نعلم أن الواقع لن يستقيم إلا على وفق النص، وأنه إن بدا لنا بعض الأمور التي قد يكون فيها الخير على خلاف النص فإنما هو تزيين من الشيطان سندفع ثمنه غاليا. ولهذا الله قد يبتلنا بشيء من التوسع، بشيء من التمكن، ولهذا قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. يعني الله حرم على المحرم إيه؟ الصيد، لكن الله سيبتليك بقى وانت ماشي كده، مش هتبحث عن الصيد، انت ماشي هتلاقي الصيد يحف فيك بين ايديك بين ايديك. ليه بقى؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب، ليعلم الله من يخافه. الله لما حرم الصيد على اليهود يوم السبت ما الذي جرى؟ ابتلاهم الله بماذا يا اخواني؟ لا يوجد سمك مثلما يوجد يوم السبت. يا سبحان الله، لو حرم الأحد ما التفتوا ولا مخانوا، لو حرم الثلاثاء ما التفتوا ولا مخانوا، لكن الله حرم عليهم السبت، حرم عليهم السبت وابتلاهم بالسبت. خلي بالك، اوعى تقول لما احنا مثلا هن يبقى خلاص، لا، ده انت لو فتح لك فهذا قمة الاستدراج ليس قمة الفتح. ولهذا ممكن تلاقي مثلا واحد يقول لك اتصل، ايوه يا عم مش خلاص بقى اهو تمام التمام. ابتلاهم الله بالصيد يوم السبت فماذا يصنعون؟ تورطوا، تورطوا، لم يعلموا حكمة الابتلاء، لهذا ظنوا أنهم يخيلوا فعلهم هذا على الله تبارك وتعالى وأنه سيتحالون، ولهذا نصبوا الشباك يوم الجمعة وأخذوها يوم الأحد. فإذا هم الآن ما صادوا يوم السبت، ولكن ما فاتهم شيء من حيتان السبت، فعاقبهم الله عقاب من اعتدى في السبت مع أنهم ما صادوا السبت، لكن الله عاقبهم عقاب من صاد يوم السبت. فإذا قد يكون الابتلاء بالإيه؟ قد يكون الابتلاء بالاستدراج، قد يكون الابتلاء بتوفير هذا. الله يحرم الله عليك كذا ثم يبتليك الله سبحانه وتعالى بكذا. يعني مثلا ممكن تلاقي مثلا شاب مستقيم الآن، أول مكان محارف وبتاع ما فيش بيت اتصلت عليه مثلا، يوم مثلا ما التزم وعرف المسجد، واخد بالك، ممكن تعرض عليه الفتيات. ابتلاء، ابتلاء. بعد ما كان بيوزع على مثلا زمايله السجاير وبتاع هو اللي بينفق عليه ايام ما كان كذا صايع، لما جه المسجد واخد بالك بداوا يعرضوا عليه كل حاجه، كل شيء بدا يعرض عليه، بدات الامور تعرض عليه. زي الاخ مثلا يبقى فقير وبتاع، اول ما يشتغل في تجاره يعني على قده، قد تعرض عليه اموال طائله. فالانسان قد يبتلى بمثل هذه الاشياء، قد يبتلى. لهذا يعني نقول بان الانسان ينبغي ان يكون منضبطا بالدليل. لهذا عمر رضي الله عنه لما ناقش أبا بكر رضي الله عنه بهذا، قال عمر، وهذا الذي ينبغي أن نكون عليه، قال: فما هو إلا أن شرح الله صدر، صدر مين؟ صدري؟ لا، صدر أبي بكر لمرأة فعرفت أنه الحق، واجتمعت الأمة على قتال من؟ المرتدين. ولهذا كانت القوة في هذا الاجتماع. أبو بكر أرسل جيش أسامة مع أن الصحابة كانوا يعارضون، وحارب المرتدين مع أن بالمسلمين المفترض ضعف، والمفترض أن أبو بكر رضي الله عنه يعني يحاول أن يسلك أي مسلك من قبيل ألا يواجه عسكريا، ولكن أصر أبو بكر رضي الله عنه على هذا. لما جاء عمر يعرض على الصديق جمع المصحف، لما قتل كثير من القراء في اليمامة وكذا، وجاء عمر يعرض على أبو بكر جمع المصحف، كان أبو بكر طبعا رجلا وقافا، وكان يخشى أن يحول شيئا مما كان عليه الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعظم ذلك في نفسه: أنا أجمع المصحف، أجمع القرآن، النبي ما جمع القرآن. قال أبو بكر، والحديث في مسند الإمام أحمد، قال: فما زال بي عمر حتى شرح الله صدري لما رأى عمر. لكن حصلت البركة، شوف البركة بالاجتماع، فما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر وقاتل المرتدين بهذا الاجتماع. لما رجعوا الى الدليل، ما في حاجه اسمها فلان ولا علان ولا اصل الواقع واصل المفاسد ومصال، لا، المساله دليل نقوم عليه ونجتمع ونرجع مباشره. جاءنا الدليل من اعجمي، جاءنا الدليل من صيني، جاءنا الدليل من امريكي، جاءنا الدليل من مصري، جاءنا الدليل من ياباني، من كذا، المهم الدليل ماذا هو، ونجتمع ونعمل نصره الاسلام بحق. إن نصرة الإسلام في نفوس الناس، إن نصرة الإسلام بهذا المنبر وبهذا المحراب وبهذا المسجد وبهذه البلدة. أين نحن من نصرة الإسلام في بلدتنا؟ أين نحن من نصرة الإسلام في مجتمعنا؟ أين نحن من نصرة الشريعة في نفوس الناس؟ هل عرف الناس توحيد وشرك؟ هل عرف الناس سنة وبدعة؟ هل عرف الناس حلال وحرام؟ عرف الناس هذا؟ أين جهدنا؟ لو يا أخواني، لو قمنا الليل والنهار، والله والله لو قمنا الليل والنهار دعاة في هذه الأمة، فإن أمة الإسلام تحتاج إلى جهود متضافرة، تحتاج إلى جهود متضافرة. فينا من لم يعظم حرمات الله عز وجل من حلال وحرام. فينا من ينادي بأعلى صوت؟ مين اللي يتكلم في التصوف يا أخوان؟ مين اللي يتكلم في الصوفية؟ مين اللي حذر من عبادة غير الله سبحانه وتعالى؟ مين اللي يتكلم في الروافض؟ مين اللي يتكلم في العلمانيين وبيان منهجهم وطريقتهم؟ مين اللي يتكلم في الحلال والحرام؟ من يتكلم في تزكية النفوس على وفق منهج النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم يزكى على وفق هذا المنهج الرباني الذي كلفه الله سبحانه وتعالى به. لو علمنا الأمة القرآن ففي القرآن العلم والجهاد والعبادة والتزكية والتوحيد والاتباع. لو علمنا الأمة السنة كذلك يا إخواني، نعم كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم الصحابة وينقل الصحابة. حينما يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة يوما ما، فيسمع الحديث عند مسلم، فيسمع رجلا يتكلم في الصلاة، معاوية بن الحكم لما واحد عطس قال ارحمك الله، فرماه الناس وابصرهم، قال وثكل امياه، هذا في الصلاة كله، وثكل امياه، ماذا صنعت؟ حتى اذا فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال اين المتكلم آنفا؟ فقال انا يا رسول الله. قال تعالى، قال معاوية فبأبي وامي ما رأيت معلما، ما رأيت معلما أحسن منه، والله ما ضربني ولا كهرني ولا شتمني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتحميد والتكبير وكذا. تزكية النفوس، هذه صلاة يا معاوية لا يصح أن تتكلم فيها، ولكن علمه بالرأفة وعلمه بالرفق وعلمه بالرحمة، علمه بكل هذا. لما جاءه الشاب والحديث سنده صحيح وقال يا رسول الله إئذن لي في الزنا، إئذن لي في الزنا، هل قال النبي روحي إذن مرة تعالى، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا اجلدوه مباشرة؟ زكى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، قال أترضاه لأمك؟ قال لا. طب لأختك؟ طب لكذا كذا كذا؟ قال لا. قال وهكذا الناس لا يرضونه لأبيهم ولا لأمهاتهم ولا لأخواتهم ولا لعمتهم ولا لخالتهم. قال يا رسول الله ادعو الله لي. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره وقال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. أمتنا محتاجة من هذا يا إخوان، أمتنا محتاجة، أمتنا محتاجة أن ترى فينا الإمامة والقدوة. لقد نقلت دموع التابعين، نقلت دموع السلف لما كانت من خشية الله سبحانه وتعالى، نقلت، واخذ بالك؟ لا أن ترى فينا المخالفات ولا أن ترى فينا التناقضات، ولكن أمتنا تتعلم منا وتكبر منهجنا أن رأت فينا امتثالا، وأن رأت فينا فعلا عملا للآخرة، وأن رأت فينا استقامة على الكتاب وعلى السنة. طالما ناقشنا وطالما قلنا وطالما عارضنا وطالما حذرنا من هذا وذاك لأنهم كذا وكذا وكذا بالكتاب بالسنة بالدليل الشرعي بغير ذلك، طالما قلنا هذا وكان الناس لا يستطيعون الرد علينا، إنما أسهل رد علينا الآن قلتم وتقولون الآن. لماذا أصبحنا الآن ضمن هذه الوفود والجماعات التي كنا نرد عليها من قبل؟ لكن الأمة محتاجة إلى هذا، محتاجة إلى هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم طهر فرجه وحسن، طهر قلبه وحسن فرجه. قال الشاب فقمت من عند النبي صلى الله عليه وسلم وأبغض شيء إلي الزنا. بل انظر كيف تعامل النبي مع الزنا. والحديث في الصحيحين يأتيه ماعز يا رسول الله أصبت حدا فطهرني، فيعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي رجل أخي يا رسول أصبت حضرا فطهرني أربع مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك 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 لعلك. ثم لما أقام عليه الصحابة الحد فر لما آلمته الحجارة فتبعوه فقتلوه، فلما أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم قال هل لا تركتموه؟ فلما جاءته الغامدية، هل عندنا باب يا أخوان في السنة في كتب الحديث أو كتب اسمه باب ذكر أسماء الزنا؟ أبدا، لأنهم تابوا، تابوا وجادوا بأنفسهم. ولهذا المرأة الغامدية لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا قال النبي لعلك، قالت يا رسول الله إن حبلى من الزنا، أنا لست كماعز، أنا حبلى من الزنا. وردها النبي حتى وضعت الحمل، ثم ردها النبي حتى فطمت الحمل، حتى فطمت الصغيرة، ثم أتت فأقام النبي عليها الحد، ثم قام يصلي عليها. فقال عمر يا رسول الله صلي عليها يا زانية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر لقد تابت توبة وزعت على 70 من أهل المدينة، وفي رواية على أهل المدينة لو وسعتهم، أما ترى أنها جدت بنفسها؟ لهذا يا أخواني الصحابة أنفسهم حتى لما بعضهم عصى عاد تائبا منيبا حتى أصبحت معصيته قدوة لنا. احنا بندرس للأمة الآن كيف يكون حال العاصي إذا وقع في معصية. ثم نترجم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. كعب بن مالك وصاحباه لما تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك كانت معصية ولا لا؟ ولكن كيف تحولت إلى مأثورة عظيمة ومكرمة جليلة؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رب كعبا وصاحبيه على الاستقامة، ربهم على تزكية النفس. لهذا لما وقعوا في المعاصي عادوا تائبين منيبين. وقع جلس كعب بن مالك وقد قال المنافقون ما قالوا، وجاء أقرباء وقالوا اعتذر للرسول الله بأي اعتذار، ولكنه جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول يا رسول الله والله لو جلست أمام أحد غيرك يا رسول الله ثم رأيت أن أفتدي نفسي منه لافتديت، ولكن يا رسول الله علمت أن الله إن كان شيء ينجيني فإنه لن ينجيني إلا الصدق. وقال صاحباه كذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق حتى يأذن الله عز وجل فيك. وقاطع المجتمع المسلم كعب بن مالك وصحبه كم ليلة يا أخوان؟ 50 ليلة. أكانت شدة وقسوة؟ لا وربي، بل كانت تربية، قمة التربية، لأن التربية تكون بالمنح وتكون بالمحن، تكون بالعطايا وتكون بالبلايا. فتربى المجتمع كله في شخص كعب بن مالك وصاحبيه. ولهذا لما نزلت البشرة، عشان تعرف المجتمع كله تربى، لما نزلت البشرة على النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت قبيل الفجر، قالت أم سلمة يا رسول الله هل أرسلت إلى كعب؟ كعب بن مالك، أرسل إلى كعب بن مالك يا رسول الله، هذا منتظر كعب يا رسول الله 50 ليلة يا رسول الله. وجاءه الصارخ ليبشره بالتوبات. هل انتظر حتى وصل كعب بن مالك أم هو في طريق؟ قال يا كعب، يا كعب أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولادتك أمك، يا كعب أبشر أبشر يا كعب. فسجد وعلم أن الله سبحانه وتعالى أنزل براءته. وجاء كعب والمجتمع كله كله يلقى كعبا رضي الله عنه مبشرا مبشرا له، أبشر يا كعب، أبشر يا كعب، هنيئا لك يا كعب. حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وقد حرم منه الابتسامة منذ 50 ليلة، حرم رد السلام من النبي صلى الله عليه وسلم منذ 50 ليلة. ابتلي ابتلي كعب لما أرسل إليه ملك غسان، ابتلي بهذا، ولكنه ثبت ثبت. قال لو قدمت علينا لكذا وكذا، أقبل علينا نواسك، فلست بأرض هوان وكذا. ولكن كعب قال وهذا أيضا. شوف يا سلام، شوف البصيرة يا إخواني، تتعامل مع الابتلاءات والاختبارات والامتحانات. لا أنني أرصب أمام إيه؟ أمام حدث واحد أرصب وأصاب بعدم الاتزان وأترك المسلمات وأترك الأصول لمجرد أنه لاح في الأفق ما يسمى بشيء اسمه الحرية. ويا ليتها حرية منضبطة بالشريعة، إنما حرية للجميع. زي ما بيقال الآن ده بقى في حرية الدعوة. حرية الدعوة في أين الدعوة؟ نحن الآن بلا أمن دولة، بلا أمن دولة الآن. أين الدعوة؟ أين الكتب التي درست الآن؟ أين البخاري وأين المسلم وأين ابن كثير وأين الطبري وأين ابن حبان وأين؟ يلا يلا، فين الدعوة؟ حرية الدعوة، أين الدعوة؟ أين الدعوة؟ الدعوة إلى الأحزاب، الدعوة إلى مؤتمرات، الدعوة إلى هذا، لكن أين الدعوة؟ نريد أين الدعوة؟ ما الذي تقدمته الدعوة؟ أدي واحد. اثنين، دعوة من؟ دعوة الإخوان أم دعوة الجهاد أم دعوة الأشعرة أم دعوة الصوفية أم دعوة ماذا؟ الكل قد أخذ الحرية، فدعوة ماذا؟ أنت الآن لو أنك حاكم، لو أنك حاكم، هل تسمح للصوفية بالتدريس في المساجد؟ لا، ممنوع. طب تسمح للمعتزلة؟ ممنوع. للأشاعرة؟ ممنوع. للصوفية؟ ممنوع. إذا أنت ديكتاتوري، ديكتاتوري، أنت لست رجل حرية، يبقى نقول هذا عدت ديكتاتوريا مرة ثانية. فأين الدعوة الآن؟ أين الدعوة إن كنا صادقين؟ وأين الدعوة قبل إن كنا صادقين؟ إذا المسألة، من أراد نصرة الإسلام فلابد أن ينصرها على وفق منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينصرها بالنص بالدليل. فإن الأمة إنما عصمت في جميع عصورها بإيه؟ بالدليل. ولهذا أول سؤال سألته الباشمهندس جزاه الله خير رئيس أنصار السنة، بقول له الفرع من إيه؟ والله قال إحنا كسلانين. وإيش في فرقة واختلاف؟ على طول فرقة واختلاف. ليه فرقة واختلاف؟ ليه والنص عندنا واحد؟ ليه والمأدوبة عندنا واحدة؟ ليه المائدة التي نجتمع عليها واحدة. لماذا الفرقة؟ لماذا الاختلاف؟ لماذا هذا كله وكل أناس أفاضل والكل يعمل لا يشكك أحد في نية أحد على الإطلاق، والكل يريد نصرة الإسلام، والكل يريد العمل للدين، والكل يريد أن يكون الناس على الشريعة الغراء، كل يريد ذلك. فعلامة الاختلاف إذن علامة التفرق. كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة فإنها منتنة بدعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوة فإنها منتنة، معناها لم تكن منهجا ولا فكرا وإنما كانت كلمة قال قيلت يا للمهاجرين يا للأنصار. ومن كان مهاجرين وأنصار؟ أما لو المهاجرون والأنصار كنا نعمل إيه؟ كنا إما نسمع المهاجرين يا للمهاجرين وإما نسمع الأنصار، لأن المهاجرين لهم فضل عظيم والأنصار لهم فضل عظيم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حسم المادة وقال بدعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة. طالما أننا الحمد لله على أصل واحد وعلى منهج واحد وعلى طريقة واحدة، نحن نخدم الإسلام بالنص. ولأن أترك المتشابه أو المشتبه فيه وأعمل بالحلال بين أفضل من أن أعمل بالمتشابه ثم بعد 20 سنة بعد أن أورط أمتي وأرى أمامي عدم صدق فيما يقال بتطبيق الشريعة وأرى كل حزب بما لديهم فرحون. وإلى الإسلاميون لماذا لا يكوننا حزبا واحدا كما يقال أوس وخزرج؟ طيب الإعادات كانت في مصر كلها بين الأوس والخزرج، فعلما لم يتنازل الأوس والخزرج والخزرج للأوس إن كان الهدف فعلا هو تطبيق الإسلام فليطبقه أخي أو أنا عادي جدا. أنا أقرأ في إحدى المنتديات من يقول بعد انتخابات المرحلة الأولى من يعطي صوته للإخوان المسلمين خائن لديني والتزام، ويقول انتهى شهر العسل بيننا، انتهى شهر العسل بيننا، لأن الحب كان من جانب واحد، لأن الحب كان من جانب واحد. وهذا ما يقوله الأتباع إنما يقوله الرؤساء. ماذا نريد من تطبيق الإسلام وهم يقولون بأنه لا فرق ولعلكم سمعتم بين العقيدة الإسلامية، لا فرق في المصريين بين العقيدة الإسلامية، ما فيش خلاف بين العقيدة الإسلامية والعقيدة المسيحية، ليس يوجد الخلاف الموجود بين العقيدة الإسلامية والعقيدة المسيحية خلاف ديناميكي، خلاف ديناميكي يعني بدء القصيدة هكذا. وآخر ممن يترشح للرئاسة يقول ايه يعني المسيحيين، انا بعطي حق المسيحيين يقولوا ان محمد كذاب، ايه يعني ما يقولوا ان محمد كذاب، واخد بالك؟ انا زعلان منه في الاخره بس انا مش زعلان منه في الدنيا. كل هذا من اجل ماذا؟ من اجل ان يحصل الاصوات ليتبوأ مقعدا. فاذا كان بدء القصيدة هكذا ونحن نريد، نحن لا نشك في النوايا وانا نريد الدقش، لكن ما هكذا تورد الابل يا سعد، إنما تطبق الشريعة بالاستقامة على الشريعة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ترك مكة لمن يا أخوان؟ ترك الحكم لمن؟ لقريش عبدة الأوثان. ترك مكة لمن؟ ده النبي مش ترك الحكم فقط، لم عرض عن الحكم ترك وأبى. ليه؟ لأنهم كانوا يريدون منه فقط ليس الكفر ولا مدح الآلهة، هم يعلمون أن النبي لن يقول ذلك، إنما أرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكتا، أن يسكت عن سب الآلهة فأبى. ثم لما اشتد الإيذاء ترك مكة كلها. فلمن ترك النبي الكعبة؟ تركها النبي لمن؟ لو كانت الأمور بقى بالعقل، احنا بنحاكم النبي، لو كانت الأمور بقى بالعقل ليه يا نبي ما خدتش الحكم وشوية شوية لما جبتهم؟ ليه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت مكة؟ تركت لمين؟ مكة دي في رقبتك يا رسول الله، الكعبة في رقبتك يا رسول الله. النبي ما تركها بقى العلمانيين والأبرانيين، ده تركها لعبدة أوثان. وهاجر النبي من مكة على الإسلام مستقيما عليه، لم يتنازل. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وحارب وجاهد ولم يتنازل حتى دخل مكة فاتحا في العام 8 من الهجرة. إذا أعطاه الله الإسلام وأعطاه الله الحكم، بس الاستقامة لم يتنازل النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، لم يتنازل النبي صلى الله عليه وسلم. موسى عليه السلام تمكن من الأرض بماذا؟ في لحظات الإيذاء كانوا يقولون أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، يا موسى نحن في إيذاء نعمل إيه؟ نروح فين؟ ضاقت بنا الأرض ومن قبل أن تأتينا. ومن بعد ما اجتنى قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم. وطبعا عسى في القرآن يعني واجبة، يعني الله سيهلك عدوكم، الله سيهلك كل من يعارضكم الآن، الله سيذهب بكل من يعارضكم الآن. ليست المسألة في من يعارضكم، المسألة فيكم أنتم، المسألة فيكم أنتم، أي منهج تنتهجون، أي منهج تنتهجون. عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك ولا تطغوا، إنه بمعنى أخبر ولا تركضوا الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون إن ركنتم إلى الذين ظلموا. فإذا العاقبة المتقين هذه معروفة، والله عز وجل مكن لأنبياء ومكن لرسله ومكن لأتباع الرسل في كل عصر ومكان، مكن الله عز وجل لموسى، مكن الله لنوح وأهلك الله عز وجل قوم نوح، مكن الله عز وجل لعاد، فكل أخذنا بذنب، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم أخذت الصيحة ومنهم خصتنا بالأرض ومنهم من أغرقنا. لماذا هذا أصبح يا أخي سؤال محير، سؤال بنفقد اتزان عنه، لمن هنسبها؟ هنسبها للعمين لعملها؟ من قال لك سيبها أصلا؟ أنت كيف تطرق؟ أنت تطرق مجال العالمين؟ أبدا لا، مجتمع كله ارقى المنابر التي لا يرقاها العلمانيون ولا الليبراليون، ماشي في الشوارع ادعوا بدعوة الحق، هم لا يدعون ادعوا بدعوة الحق. أما مكان وليس هذا مكان بعيدا عن الدين، هو من ديني، السياسة من الدين والدين من السياسة، السياسة ليست حراما ولكنها تكون سياسة شرعية، زي الأفراح مش حرام بس أفراح شرعي، تعزية مش حرام بس تعزية شرعية، زي اللباس مش حرام بس اللباس الشرعي، زي الأكل مش حرام بس الأكل المشروع، زي الشرب مش حرام لكن الشرب المشروع، زي أي حاجة. قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، قل هي للذين أمنوا في حاجة خالصة يوم القيامة. حد قال الفرح حرام؟ لكن أنتوا حرمتوا جميع الأفراح إلا فرحا عسون. طب لماذا؟ طب ما تروح الافراح دي وتعمل عسى ان يكون لك مكان عندنا، سايبها لمين؟ انا عايز افهم انتوا سايبينها لمين؟ سايبين الافراح والمياتم واللقاءات والتلفزيون سايبينها لمين؟ اشمعنا دي بقى اللي اخذتنا الغيره سايبينها لمين؟ سايبينها لاننا لن نطبق فيها الشرع، لان من 70 سنة واكثر واقل ولن يطبق الاسلام منها، قط لن يطبق الإسلام منها، لن يطبق الإسلام إلا بالإسلام. حينئذ الله سبحانه وتعالى يعطيني. يوسف عليه السلام لم يكون حزبا ولا جماعة، إنما يوسف عليه السلام عرض عليه الملك فقال إنك اليوم لدينا مكين أمين. حينئذ قال اجعلنا على خزائن الأرض. بإيه يا أخوان؟ بإيه؟ لما جيء إلى يوسف عليه السلام بهذا الملك؟ لما؟ كيف؟ لأنه حمل قضية الدعوة، قضية التوحيد، فقدر الله عز وجل. شوف لموسى غيبة الجب، ولموسى أن يأخذه العزيز يوسف، وقدر الله له السجن، وقدر أن يدخل معه فتيان، وقدر أن الفتيان يريان رؤية، وكانت الرؤية سببا في كذا، إلى أن شوف استدركات حتى بالرؤى، إلى أن يقال ليوسف عليه السلام إنك اليوم لدينا مكين أمين، فيقول اجعلنا على خزائن الأرض. ودي مسلمات كانت معروفة ولا خلاف فيها أبدا على الإطلاق. فنحن اليوم نحتاج نعم إلى تزكية، تقوية، ذكر، طاعة، عبادة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. نصلي في ساحات الوغى، نقوم الليل كما قام النبي ودعا الله تبارك وتعالى، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد، واخد بالك، لكننا نكون ناصحين، نكون عاقلين، نكون أصحاب بصيرة، على ما نختلف أصلا في أمور ما كنا نختلف فيها أبدا على الإطلاق، على ما نحدث مناهج جديدة ثم يحكم بعضنا بعضا إلى هذه المناهج. التوحيد والاتباع والسنة، سأل نفسك يا أخي اكتب هذه المفردات وقل أين هي من الاتباع، أين هي من التوحيد؟ ألم تكن هذه البرنامات مشرعة كما يقال، كانوا دائما يقولون هكذا، أما كان فيها تشريع غير الله عز وجل؟ بل إن الشريعة لو عرضت فلن تكون شريعة أبدا ولن يكون كذا أبدا، فلماذا صار الآن؟ وعليه فإننا نقول يا أخواني يا أحبتي إننا نحتاج إلى أمر، نحتاج إلى بصيرة وإلى علم، ونحتاج في الحقيقة أيضا إلا تزكية نفس وسؤال رب. فإن نوح عليه السلام لما ضاقت به الأرض قال يا رب إني مغلوب فانتصر، ففتحنا عليهم أبواب السماء بماء منهمر. موسى عليه السلام بما معه من الإيمان والنبوة والرسالة لما حاصروا فرعون فما بقي أمامه إلا بحر ووراءه إلا عدو من أحمق الأعداء، ماذا قال؟ ماذا قال أصحابه؟ إن المدركون العلمانين هيخدوه، ده قطعوا رأبينا، ده هيجوزوا الرجال بعضهم لبعض. يا سلام، ليه؟ هو كن بلا خالق، أين أنت؟ إن فعلوا ذلك والله بمعصيتك، والله بك، والله بمعصيتك إن فعلوا ذلك. ولكن موسى عليه السلام قال بقلب الواثق، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. بعدين
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد أحبتي في الله، فلقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ربط النفوس بربها سبحانه وتعالى في جميع القضايا، في قضايا الرزق وفي قضايا الجهاد، وفي جميع القضايا كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يربط أصحابه بربهم عز وجل، وزكى نفوسهم على ذلك، وزكى الله عز وجل به نفوسهم على ذلك، لهذا كانوا خير أمة أخرجت للناس. وكان ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحول أنظار الصحابة من قضية الدنيا إلى قضية الآخرة، مع أنهم لم ينسوا نصيبهم من الدنيا، فإن المؤمن لا يطلق الدنيا، وإنما لا يجعل الدنيا في قلبه، يعمرها بدين الله سبحانه وتعالى. إن أرادها أرادها لإقامة شريعة الله سبحانه وتعالى. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مال من البحرين، وكان أكثر مال يأتي الصحابة رضوان الله عليهم، أول مرة وأكثر مال يأتي للصحابة في هذا الوقت، وأتى أبو عبيدة بن الجراح بمال من البحرين، واجتمع الصحابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فإذا بالصحابة قد اجتمعوا، فنظر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم وقال: لعلكم سمعتم بمقدم أبي عبيد ابن الجراح. قالوا: أجل يا رسول الله. نعم، سمعنا بمقدم أبي عبيدة ابن الجراح. أيوة، وبما أتى من مال. ولهذا صلى الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الصحابة كان يصلي في المساجد التي في أطراف المدينة في عوالي المدينة، لكن هذه الصلاة صلى الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم كلهم. فقال: لعلكم سمعتم بمقدم أبي عبيدة. فقالوا: نعم يا رسول الله. قال: والله، انتبهوا بقى لهذه النقلة، قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ما الفقر أخشى عليكم. هذا أول مال يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يربي من خلال هذا، وألا تلتفت النفوس إلى هذه الأموال تاركة الأمر الأول هو عبادته سبحانه وتعالى. فقال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط لكم كما بسطت الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فانظروا يا إخواني إلى النبي صلى الله عليه وسلم هنا كيف لفت الأنظار ليربي بهذا العطاء الصحابة على التعلق بالله سبحانه وتعالى. وهذا وصفة الدعاء، أن الآن حينما أرى تكلبا من الناس على الدنيا، الناس مثلا يأتون ويذهبون ويخرجون ويملؤون الميادين والشوارع ويحصل ما يحصل من الشرور والفساد، تعال باش من الإنسان مكانك هنا، مكان هنا. فما وظيفة الدعاة يا أخواني إذا رأوا المجتمع متعلقا بأمور الدنيا؟ ما وظيفة الدعاة؟ وظيفة الدعاء أن يستغلوا إقبال الناس على هذا في تذكيرهم بالله سبحانه وتعالى، وربط أمورهم
لربهم عز وجل، وأن القضية أن قضية الأرزاق قضية محسومة معلومة معروفة مكتوبة كالأجل تماما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نبذ في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها. وقال سبحانه وتعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. ينبغي علينا أن نقوم فنذكر الناس، أيها الناس إذا أردتم ساعة أرزاق فعليكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، عليكم باستغفار الله عز وجل، عليكم باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى إذا أردتم بركة في الأرزاق. قال سبحانه ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ونحمل الناس على الشريعة إذا أرادوا ساعة أرزاق، إذا أرادوا صلاحا اقتصاديا، إذا أرادوا صلاحا سياسيا، إذا أرادوا صلاحا إعلاميا، إذا أرادوا ذلك كله، فلنحمل الناس على تقوى الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يأتي بالخيرات. ولهذا نوح عليه السلام قام في قومه بهذه القضية وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. هذه قضية نبين هذا للناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءهم البحرين وجاء الصحابة يأخذوا هذا المال وهذا مباح، ولم يأتي الصحابة بعصيان وإنما أتى الصحابة يأخذوا مالا هو من حقهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسى أن يذكر أمته بخطورة الدنيا ويذكر أمته بالهدف الغالي الثمين الذي من أجله خلقهم الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ما الفقر أخشى عليكم، لكن خشي النبي على الأمة الفقر أخواني ولا الغنى؟ خشي النبي على أمة الغنى، ولكن وقال ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط لكم كما بسطت الذين من قبلكم. يبقى الفقر مع الإيمان ما يخشى على صاحبه بذلك. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في بدء أمرهم يأكلون ورق الشجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم يكن عند النبي وعود مال وفتح من الدنيا. أنا الآن لما كنت داعية مثلا الآن وأرى مجتمعي مثلا يقول طعام شراب وظائف كذا وكذا وكذا، وظيفتي أن أقول لهم كل هذا إن شاء الله قبله تقوى الله تبارك وتعالى، قبله عبودية الله تبارك وتعالى. لأن أحدا لا رئيس ولا مرؤوس ولا برلمان ولا كيان مهما عظم يستطيع أن يأتي بالرزق، إنما الذي يأتي بذلك هو الله سبحانه وتعالى. فأنا أدلهم على هذا الباب الأول الباب الأعظم، فأربط الأمة بربها سبحانه وتعالى في مثل هذه القضية وغيرها، في مثل هذه القضية وغيرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما الفقر أخشى عليكم. ولهذا البعض مثلا يقول الآن مثلا كيف نطبق الشريعة والناس جوعة؟ لابد أن نحسن اقتصاد الناس أولا وبعد ذلك نطبق الشريعة. هذا من الناس من يقول بذلك، كيف أقيم الحد على السارق وكيف أقيم الحدود وكذا، والناس أصلا ما أكلوا ولا شربوا ولا امتلأت بطونهم ولا حسن اقتصادهم. وهذا الكلام قد يبدو مقبولا عند كثير من الناس، لكن في الحقيقة غير مقبول شرعا أن يقال الشريعة لا تطبق إلا بعد هذا. طب وإلى ما حصل هذا؟ رهنت تطبيق الشريعة بملء البطون؟ وهل رهن النبي صلى الله عليه وسلم الشريعة بهذا؟ لقد كان في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كان يأكلون ورق الشجر، بل كان فيهم مثل أبي هريرة رضي الله عنه الذي كان يأتي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبره عن نفسه فيخر مغشيا عليه عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجيء الجائي فيضع قدمه على عنقه يظن به الجنون، يقول أبو هريرة وما بي إلا الجوع، ما بي إلا الجوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى يا أبا هريرة، تعالى يا أبا هريرة والله لن أطبق فيك الشريعة أو كذا وكذا حتى أملأ بطنك. والنبي ما يلتفت إلى هذه الأشياء. النبي صلى الله عليه وسلم نعم حريص عن الأمة ويدعو إلى الصدقة ويدعو إلى النفقة ويتألم النبي إن وجد فقيرا أو كذا، لكن قضية الدين هي تأتي بهذا إن شاء الله. ولهذا وعد النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأن الله عز وجل سيفتح عليها، إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وأن ملك أمتي سيبلغ ما يبلغ من المشارق والمغارب، والله لتنفق كنوز كسرى وقيصر. كل هذه ستنفق، وكان بفضل الله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا. فربط النبي صلى الله عليه وسلم قلوب الصحابة على طاعة الله تبارك وتعالى، وزكاها بهذا، ارتبط بالآخرة. لهذا أبو هريرة رضي الله عنه لما جاءه النبي، لما وجد من الجوع ما وجد يوما ما، فعرض نفسه على أبي بكر يسأله، قال: يا أبا بكر، آية أسألك عنها. وهو يريد أن يتبعه أبو بكر إلى بيته ليأكل هناك، فأجابه ومضى. فجاء عمر فسأل فأجابه ومضى. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: قم يا أبا هريرة، اسبعني، تعال يا أبا هريرة. فأخذ أبو هريرة إلى بيته. قال أبو هريرة: بقى في نفسي، الحمد لله، سأكل اليوم. فدخل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الطعام: هل عندكم شيء؟ قالوا: ما عندنا شيء حتى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إناء من لبن أهده لك بنو فلان. طيب الحمد لله، سنشرب من هذا الإناء. فقال يا أبا هريرة، قال: نعم يا رسول الله. قال: اذهب إلى أهل الصفة فأتني بهم، هات أهل الصف ائتني بهم. فقال أبو هريرة في نفسه: وماذا عسى أن يصنع هذا الإناء في أهل الصف؟ أهل الصف دول مثلا 50-40-70، يزيدون وينقصون. قال: وماذا عسى أن يصنع هذا الإناء في هذا؟ ولكن لم يكن من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم بد، لم يكن من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم بد. فذهب أبو هريرة رضي الله عنه فأتى بأهل الصفة جميعا، وطمع أبو هريرة رضي الله عنه أن يشرب أولا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة. قال: نعم يا رسول الله. قال: اسقي القوم. وطبعا سقي القوم إيه؟ آخرهم. فبدأ أبو هريرة رضي الله عنه فسقى القوم واحدا واحدا، وكل شرب من هذا الإناء ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. فبقي فضلة، فقال: خذ يا رسول الله. قال: بقي شيء يا أبا هريرة. قال: بقيت فضلة يا رسول الله. قال: اشرب يا أبا هريرة. فشرب أبو هريرة. قال: اشرب. فشرب. قال: اشرب. فشرب حتى قال أبو هريرة: فقلت والله يا رسول الله لا أجد له مسلكا، لا أجد له مسلكا. فهذا أبو هريرة مع النبي صلى الله عليه وسلم جائع. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن نطبق الشريعة حتى نملأ بطون الناس، من الذي قال ذلك؟ هذه دعوة يا إخواني تصلح مع الناس اليوم. الناس اليوم يعنيهم جدا أو يفرحون جدا إذا قلت والفاقر والبطالة وهنعمل لكم وهنجيب منين ونعمل منين. أصلا لابد أن يستقيم الناس أولا على شريعة رب العالمين. فريضة الوقت العبودية، ورزقه يأتي ويذهب ويجيء، والله تبارك وتعالى يحفظ على الأمة رزقها ويبارك لها في رزقها أن هي أطاعة ربها سبحانه وتعالى. لابد أن ندل، لابد أن يختلف خطابنا عن خطاب كل أحد. إن قال الناس ما هو برنامج معروف، مثلا معروف، أي واحد بينزل بيروح بيجي من 70 سنة، من 1000 سنة، وسيبقى الاقتصاد والنظام والبطالة والوظائف وكل واحد، الفقير والغني، أي واحد بيأتي هذا الباب لابد أن يقول هذا من أجل أن يتكاتف الناس معه. ثم بعد ذلك ماذا؟ لكن لغتنا غير هذا، لغتنا لغة النبي صلى الله عليه وسلم. في مسند الإمام أحمد، وانظروا حتى نقول التزكية غير مفصولة عن الاتباع، غير مفصولة عن التوحيد، غير مفصولة عن الأحكام. كل الشريعة عندنا تدور في فلك واحد كجسد الإنسان تماما. لا يمكن الإنسان يقول أنا بمشي الوقت بالجهاز التنفسي وبعدين بخلي الجهاز الهضمي في البيت. أنت كإنسان هضمي وتنفسي وتناسلي وبولي وكل شيء، كل شيء، وسمعي وبصري. أنت كإنسان إذا اشتكى منك عضو تداعى له سائر الجسد بالإيه؟ بالسهر والحمى. كذلك إذا انخرم عندك شيء في دينك تأثر باقي دينك، وإن استقمت في باب عاد الصلاح على دينك كله. فالتوحيد والاتباع والتزكية كل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم، ورحمته في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أيضا وغيره، أن فاطمة أتته، وكانت فاطمة تشتكي العمل في البيت، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعض يعني الخدم والعبيد، فجاءت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هي ابنة من يا إخواني؟ ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله، أريد خادما، أريد خادما. أدى النبي بقى صلى الله عليه وسلم له، يعني أدى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله، أريد خادما. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو أعطى النبي فاطمة خادما عادي، ولكن النبي أراد لها خيرا من خادم، فقال ألا أدلك على خير من خادم؟ قالت بلى يا رسول الله دلني. يا طول يا أخواني عيد الله على إيه؟ على إنها مثلا تنظم وقتها في البيت، على إن يرسل إلى علي ويقول يا علي لما تترك فاطمة تعمل وحدها ولكن شاركها وينظم العمل بحيث يخف وطئ العملي. النبي صلى الله عليه وسلم نقلها نقلة لا علاقة لها في نظرنا، لا علاقة لها في نظرنا بإيه؟ بما سألت. فقال تسبحين الله 33 وتحمدين الله 33 وتكبرين 34 إذا أويت إلى فراشك. فما علاقة هذا بذاك يا أخوان؟ إيه علاقة فاطمة تريد خادما؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا دلها؟ دلها على التسبيح والتحميد والتكبير إذا هي نامت، دلها على ذلك. وما علاقة هذا بذاك؟ طبعا احنا عندنا نقول ما علاقة هذا بذاك. اليوم انت لو مثلا راح الناس نصرح لك في المؤتمر واحد يا شيخ انا ابن عيل وظفه، طب استغفر الله وتوب الله عز وجل، صلاة الفجر النهاردة، طب روح صلي الفجر بقى، انت مقصر في صلاة الفجر، ان شاء الله صلي الفجر كده وبإذن الله ربنا عز وجل يوظف لك ابنك وكذا. ماذا سيقول لنا يا اخوان؟ ماذا سيقول لنا؟ انتم مجانين، صلي فجر؟ من صلي فجر ومن تعين ابني؟ انا عاوز ابني تعين النهارده، مش هصلي فجر ايه؟ طيب سبح بقى واحمد وكبر عند كذا، واخد بالك؟ لا، في علاقه قويه بين ذكر الله عز وجل الذي به يعاني المرء على طاعه الله. ولهذا كانت الصلاه في ساحات الوغى، ليه؟ لان الصلاه مما تعين. بل الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يبقى الذكر يهون، الذكر يهون على الإنسان هذا، لأن الذكر فيه استعانة بالله سبحانه وتعالى. فانظر كيف زكى النبي صلى الله عليه وسلم النفوس. هذه فاطمة تسأل خادمة، إحنا كذلك برضو، إحنا لا نعطي للناس ما يدين لهم، الميدان ده ضيق، خدوا ميدان أوسع، إحنا هنعمل، إحنا هنسوي. الأنظمة البائدة، الأنظمة الفاسدة لابد أن نحاربها، التي ما أكل الناس وما شرب الناس واستأثروا بالأمر دوننا وكذا 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 وكذا. طب والناس، الناس هل قلت بأن هذا قد يكون بسبب ذنوبنا؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. إن ظلم أي نظام لا يمكن أن يدافع عنه أحد، لكن لابد أن يوضع العلاج الناجع المناسب. لابد أن نعلم القضية قضية ظالم، وظالم سواء كان حاكما أو محكوما، إن القضية وقوع الظلم من الحاكم أو من المحكوم، وقوع الفساد من الحاكم أو المحكوم، ليست القضية قضية رجل واحد. ولهذا قال الله تبارك وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وقال سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى وإنما جسدت أعمال الأمة في صور ملوكها، في صور ملوكها. الحاكم بتاعك هو عملك في الحقيقة. إذا لابد وظيفتنا ما هي يا أخواني؟ وظيفتنا أن نعبد الناس لرب العالمين، وظيفتنا أن نقوم مع الناس. قمنا أمام الحاكم أو أمام المحكوم، وظيفتنا هي رب العالمين. قضية الشريعة قضية العبودية، وظيفتنا هذه. يأتيك السائل يقول كذا وكذا وكذا، فلابد أن تدل على العبودية، لابد أن تدل على كذا، استغفر الله تبارك وتعالى، توب إلى الله عز وجل، أصلح من نفسك، طيب كذا، أسلك المسالك الشرعية، ما في إشكال. الإنسان يبتغي رزقه بسلوك المسالك الشرعية. طيب يا شيخ أنا عندي وظيفة بمثلا 10,000 جنيه لكن فيها شبهة، وعندي وظيفة بألف جنيه لكن أبي يلزمني بأنني أقبل هذه الوظيفة أم 10,000. يقول لا، أنت أطع والديك وارض والديك وقبل رأسه وقبل قدميه وقل له إن الحلال هو المعتبر، وإن هذه 10,000 هذه من حرام، والله سبحانه وتعالى سيبتليني بهذا، لكن الألف إن شاء الله يجعل لي الله عز وجل لي بركة في ذلك. ارفع عنده الإيمان، نمي عنده الاستقامة إلى غير ذلك. أنا وظيفتي طبيب يا أخواني، أنا وظيفتي طبيب، لكن طبيب من جهة شرعية. أنا أعالج الناس، أعالج أمراض الناس من شبهات وشهوات، هي أخطر ما يكون. أمراض الناس لها العيادات ولها المستشفيات معروفة، أمراض الأبدان من أسهل ما يكون، لكن أمراض الشبهات والشهوات من يعالجها؟ من يعالجها؟ فإذا نزلت أنا إلى الميادين بلغة الناس يرفع الصليب والمصحف ولا أنكر، لا تكون هناك قضية للشريعة وأنا معهم، لا يرفع صوت الإسلام وأنا مثلهم. إذا ما الذي يجدر عندي الناس، أنا واحد منهم، بيد أنني ركبت لحية وقصرت ثوبا فكنت بلاء وفتنة، لكن ينبغي على الناس إذا أتوا إلي وجدوا عندي كتاب الله، وجدوا عندي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدوا عندي ما وجدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما وجدوا عند جميع الأنبياء والمرسلين. إن موسى عليه السلام لما جلس مع فرعون، لما جمعه مع فرعون اللقاء، كيف وماذا كانت قضية موسى عليه السلام؟ قال يا فرعون أنا أريد ملكا، أنا يا فرعون أريد يوما وأنت يوم. ماذا قال وماذا كان الحوار بين موسى عليه السلام وبين فرعون؟ كانت القضية قضية رب العالمين. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض ما بينهما إن كنتم موقنين. قال من حوله ألا تستمعون؟ عايز يصرف بقى أمره، ألا تستمعون؟ شوفوا ده بيقول إيه. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم مجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما. خلي بالك القضية فين، شوف القضية فين، مع أن فرعون أراد أن يشتت موسى عليه السلام، يعني القضية قضية رب العالمين. قال الملح له ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب أبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال إن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. بدل ما نقول إحنا بنتكلم بقى عن قضية فرعون وفرعون راح وفرعون جاء، طب ما نتكلم عن قضية فرعون بقى بحق، يا الله نتكلم عن قضية فرعون مع موسى. ما هي قضية موسى مع فرعون وما هي قضية فرعون مع موسى؟ ما الذي فعله موسى عليه السلام وما الذي أمر به موسى عليه السلام من أجل دعوة إلى الله تبارك وتعالى، رغم أن فرعون قال أنا ربكم الأعلى، إلا أن الله سبحانه وتعالى قال اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. القضية اللي عندنا يا أخواني الأولى تعبيد الناس لرب العالمين، وفرعون يدخل في هذه المنظومة. فرعون تعرض عليه هداية عسى أن يرجع، فيسخر هذا الملك من أجل دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا نحن ما نريد ملكا، إنما نريد تعبيدا للناس لرب العالمين سبحانه وتعالى. فإن جاءت الهداية ملكا فلك ما أنت تحكمه، وإن لم تأتي فنعرض عليك الإسلام، إن لم تقبل فالجزية، إن لم تقبل فالسيف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من محمد بن عبد الله، والحديث في صحيح حديث عبد الله بن عباس، من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد فأسلم تسلم يؤتيك الله أجرك إيه؟ يؤتيك الله أجرك مرتين. أسلم تسلم، احنا ما نريد بلدك ولا نريد ملكك، أسلم تسلم، هذه قضيتنا. وقضية موسى مع فرعون كانت قضية مين؟ كانت قضية النبي صلى الله عليه وسلم مع هرقل، اذهب إلى فرعون إنه إيه؟ طغى، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخاف، إنني معكما أسمع وأرى. فأتيه فقولا إننا نريد الحكم، إن رسول ربك، فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك والسلام على من تبع الهدى. إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي. شوف الحصانة بالعلم، أواجه علماني، أواجه لبرالي، أواجه سياسي، أواجه الدنيا كلها، أواجه الدنيا بمنهج واضح. ما رب العالمين؟ رب السماوات والأرض ما بينهما إن كنتم موقنين. قال من حوله لا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم. قال فمن ربك يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. يبقى أيضا القضية قضية ماذا؟ هي بالقضية. وقال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزدوا ماله وولده إلا خسارة إلى آخره، واخد بالك. وقال ولا تظرن آلهتكم ولا تظرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. قضية التوحيد، قضية العبودية، قضية النبي صلى الله عليه وسلم مع هراق، قضية النبي صلى الله عليه وسلم مع كسرى وقيصر، قضية النبي صلى الله عليه وسلم مع ملوك الأرض يرسل بالإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يرسل معاذا إلى اليمن، إلى اليمن ليكن أول ما تدعوهم إليه، إنك تقدم قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عاوز مكان في السياسة، عاوز أحكم، أن يعبدوا الله، أن يوحدوا الله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله عز وجل قد فرض عليهم صدقات تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوك، وهكذا. يبقى العبودية، التوحيد، الصلاة، الصوم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينك وبينها حجاب. يبقى إذن قضيتنا، لغتنا، خطابنا متميز، متميز، لابد أن يكون متميزا، أن يرى الناس جميع اللغات، لكن عندنا لغة واحدة، لغة واحدة لا تضيع على الناس دنياها يا إخواني، لا تضيع على الناس دنياها، هي لغة التعبيد، تعبيد الناس لرب العالمين، لغة إقامة العبودية لرب العالمين. لأن المجتمع سبحان الإنسان قد يحرم الرزق العظيم بكلمة قد ينساها، كلمة قد ينساها، فكيف بمعاصي ليل نهار؟ وعلى رأس هذه المعاصي الشرك. كان في بلادنا، بارك الله فيكم، كان في بلادنا من قبور تعبد من دون الله. هذه القضية أرقت مضجع من؟ يعني هذه القضية عندي مثلا أولا، أو أي قضية بقى أخرى، أقول له صح سياسي مثلا يعني، وبنتدرج، ويعني مش مشكلة سنة 2 10 دورة 2 500 مش مشكلة، المهم ان احنا في يوم من الايام نصل الى الشرع او كذا. عشان نعمل ايه بقى؟ عشان نعمل ايه؟ عشان نهدم القبور؟ لا، ما عندناش هدم القبور، دول اولياء ودول اهل البيت وما فيش اي اشكال. عشان ايه بقى؟ عشان مثلا ان احنا نمنع الشيعة ان ينزلوا بلدنا ونحارب الفكر الرافضي وكذا؟ ابدا ابدا، مراكز التقرب بين الشيعة والسنة موجود. عشان ايه؟ عشان ايه؟ عشان احنا نمنع مثلا النصارى من بث سمومهم وافكارهم وكذا وكذا؟ ابدا، ليس هناك فارق بين العقيدة الاسلامية والعقيدة المسيحية، وليس هناك فارق اصلا بين الناس باعتبار الاديان، بل الفوارق بين الناس باعتبار التقوى والعمل الصالح. عشان ايه؟ عشان نطبق الشريعة؟ لا، ابشروا ابشروا، لن نطبق الشريعة. في جميع العالم لن نطبق الشريعة، في المغرب لن نطبق الشريعة، في تونس لن نطبق الشريعة، في مصر لن نطبق الشريعة، ولكن ستسعدون بديمقراطية جديدة ليست دكتاتورية. ولهذا هذا غاية ما نبشر به. لا لا، انما لغتنا هي لغة الاسلام، لغة الاسلام. ولهذا اصبح، شوف سؤال موسى الان، حوار موسى مع فرعون، ما هو حوار موسى مع فرعون؟ يتركز في الدين، ما رب العالمين؟ قال: فمن ربكما يا موسى؟ ولهذا صدق موسى عليه السلام كم رزقه الله يا اخوان، بدون حزب او جماعة او جمهور. لما قال موسى، قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحا، وآتى القوم كلهم يشاهدون. من يشاهدون موسى؟ مع من؟ مع خصمه فرعون بحاشيته من الصحراء. وفرعون يرى ويعد، قال: وإن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال: نعم، وإنكم إذن لمن المقربين. العطايا، بس اغلبوا هذا الرجل، اغلبوه اغلبوه، وانا ساعطيكم كل ما تشتهون. واجتمع العلمانيون والليبراليون والنصارى واليهود وكله، قصد اجتمع كل فرعون وحاشيته، وموسى وحده مع من امن معه. القضيه مش تنازل بقى موسى، ما قالش انا نازل ايه بنفس القضية، أنا نازل بنفس كذا، أنا متنازع عن ثوابتي، أنا بقى أنزل لهم بلغتهم، وبعدين بعد كده بعد ما تمكن ها أحكم شريعة الله سبحانه وتعالى. لا، قضية رب العالمين قضية واضحة من أول المسألة. والمخاصمة هنا بين موسى الموحد وبين فرعون القائل: أنا ربكم الأعلى. هذه المخاصمة، واللغة واحدة، فماذا كانت النتيجة يا إخواني؟ من الذي نصر موسى عليه السلام؟ ها، نشوف، نشوف حلقات الصراع. مش هي دي حلقات الصراع المفترض؟ مش دي حلقات الصراع؟ حلقة من حلقات الصراع بين الحق والباطل على مر الأزمان والظهور والعصور. فماذا كانت النتيجة؟ أن ألقى هؤلاء السحرة حبالهم وعصيهم، فخيل إلى موسى من السحرين أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا: لا تخف، إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. أي كيد؟ من علمانيين، من لبراليين، من يهود، من نصارى، سيكشفه الله عز وجل ويفضحه. يا كم تعرضت الأمة الإسلامية لكيد عظيم، ولكن ماذا؟ كانت العاقبة للمتقين. فألقى موسى عصاه فإذا تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين. سبحان الله، ليس العجيب إنه يلقي موسى عصاه فتلقف ما صنعوا، ولكن الأعجب بهذه الآية العظيمة المباركة أن يتحول خواص فرعون ليكونوا خواص موسى عليه السلام. أتى الله عز وجل بمن كنت تحضر، أما كنت تحضر من دون أتاك الله عز وجل به. طب كم محاضر بقى حاضر موسى عليه السلام، حاضر موسى هؤلاء، وكم بقى دورة في كم كذا حتى يغير الأفكار ويفعل كذا وكذا، كم دورة؟ إنما هو موقف صدق واحد ونصرة من رب العالمين سبحانه وتعالى. فكانت النتيجة أن كانوا في أول النهار ضحا من جند فرعون، فما أنسى هؤلاء إلا هم يقولون اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إن أمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. هذه المسألة الأولى. وحينئذ تغيظ فرعون وجمع جنوده وقال معك السحرة إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. يا سلام، يا كذاب يا كذاب يا مفتري، ده دول اللي انت مربيهم على ايدك، منين تلقاهم موسى واتفق موسى معهم؟ يا كذاب، لكنه التشويش على الناس، التشويش على الناس. أما هو الذي قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يضر في الأرض الفساد؟ برضو الآن لما أسلموا أراد أن يهون من إسلامهم وأن يبين أنها ملحمة خيانة، فقال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون، لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم أجمعين. قال لا ضير، إن إلى ربنا لمنقلبون، إن نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا وما أكرتنا عليه من السحر. ولهذا قد يفعل لك الأعداء ما يفعلوا، ويأتي الله عز وجل بغير ما يشتهون. حينما كان يحارب الحجاب ينتشر الحجاب، حينما تحارب اللحية تنتشر اللحية، حينما يحارب التوحيد ينتشر التوحيد، لأن كل ذلك بيد الله سبحانه وتعالى. لكن لما نكون صادقين، وحينما تحارب الشريعة ستطبق الشريعة، لكن لما نكون صادقين محافظين على الخطاب الواحد، محافظين على المنهج الواحد، شريعات وفقط. لأن أعمل بالسياسة، أعمل بالسياسة، من اللي قالك السياسة حرام؟ السياسة مش حرام، بس السياسة الشرعية. يا سلام، عينوني كده رئيس دولة، عينوني رئيس مجلس الشعب، وخبرك أحكمه بما أنزل الله سبحانه وتعالى. تعتبر أنت تحكم الشيخ بغير ما أنزل الله؟ لا، لا حاجة لي في ذلك، لا حاجة لي في ذلك. أطبق شرع الله في كوني، أطبق شرع الله في شريعي، أو عامل مجتمعي بهذا، أصح الناس اعتقاداتهم، أصح الناس مناهجهم، حتى إذا أتت الفرصة كما أتت يوسف عليه السلام، تعالى تعالى. وما الذي يدرك يا أخي أنها قد تأتي، قد تأتي هذه الفرصة، فيقال لك أنت أصدق أهل الأرض، تعالوا أنتم الحري أن تحكموا البلاد والعباد، تعالوا تعالوا تعالوا، إنكم اليوم لدينا مكناء أمينون. فقال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فقضية موسى مع فرعون ماذا كانت القضية أخوان؟ كانت قضية موسى مع فرعون هي قضية الشريعة، هي قضية رب العالمين سبحانه وتعالى. فهل أتى الله بالفرج؟ أتى بالفرج، وليس هذا فقط بل أكثر من هذا. حينما جمع فرعون جنوده وأتى وراء موسى، أي عدو فاق قوة فرعون؟ فماذا كانت النتيجة؟ قال أصحاب موسى إن الضركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كله فرق كالطود العظيم. من كان يصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم سيعود مكة فاتحا وهو الذي خرج منها مختفيا؟ وعليه كما قلنا لكم، حينما نقول النبي تركها لمن، نقول طب نقول نتركها لمن، نقول أيضا والنبي تركها لمن؟ نتركها لله عز وجل، يفعل بعباده ما يشاء، ويأتي بالنصر والفرج متى شاء، لكننا نتنازل عن ديننا، ونتنازل عن ثوابتنا، ونتنازل عن شريعتنا، ونريد الانتصار على أعدائنا بوفق معصينا، نعصي الله لينصرنا الله؟ مستحيل. نعصي الله ليمكن لنا الله؟ إنما وعد الله التمكين من يا أخوان؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعاملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبل. يبقى وعد الله الذين آمنوا منكم وعاملوا الصالحات. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم العام الثامن فاتحا، ودخل في كتائب الإسلام كتيبة تلو كتيبة، حتى دخل النبي في كتيبة المهاجرين والأنصار وأبو سفيان واقف في مدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أراد النبي أن يقف هذا الموقف بعدما أعلن إسلامه، فدفعه إلى العباس وقال قف به عند ممر كذا، فوقف أبو سفيان. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه كتيبة المهاجرين والأنصار، نظر أبو سفيان، ما تخيل طبعا أن يبلغ ملك النبي هذا المبلغ، فقال والله لقد بلغ ملك ابن أخيك مبلغا. أنا أركز أخواني على مسألة الحوار، مسألة الخطاب، مهما كانت مجريات المجتمع عندنا فلنا خطاب واحد نتربى عليه، خطاب دخلنا السياسة وخطاب واحد، في الاقتصاد خطاب واحد، حطونا على التلفزيونات هو خطاب واحد، حطونا في الإنان هو خطاب واحد، حطونا في الشوارع خطاب واحد، حطونا في السجون هو خطاب واحد، طلعونا للنور خطاب واحد، دخلونا السجون خطاب واحد. ماذا عسى أن يصنع أعدائي بي؟ إن جنتي معي في صدري حيثما رحت، إن قتلي شهادة وإن نفي سياحة، إن قتلوني هذا شهادة، وإن سجنوني وإن سجني خلوة وإن نفي سياحة، فماذا عسى أن يصنع أعدائي بي؟ لازم تكون أنت كده وإنت كده وأنا كده وغيرنا كده، حطوني في السجن خلوة بربي، طلعوني ونفوني سياحته، قتلوني شهادته، طالما أن شريعتي واضحة لغة لا تتغير. مش أصلا فرصة يا شيخ، معلش الله يبارك فيك، ده فرصة ده مش هتتكرر تاني، مش مشكلة يا شيخ نعلق صور نحط صور نجيب نسوان ما نحطش نسوان، اختلاط مش اختلاط، مؤتمرات نسائية مش رجالية، إسلام ونصارى مش مشكلة، النصارى في الحزب بره الحزب يا شيخ، الله يكرمك بلاش تحقد الدين، الله يكرمك، احنا هنحكم وهم هنحكم، هنحكم بالديمقراطية العادلة، فلغة واحدة وطريق واحد. قال أبو سفيان لقد بلغ مول بن أخيك مبلغا. إخواني أحبتي، ما منطق العباس مع أبي سفيان؟ دي قضية خطيرة جدا، خلي بالك، يعني قضية أبو سفيان وهو بيصف دخول النبي قضية مجتمع، ده ملك، ده ملك، ده إيه ده؟ لقد بلغ ملك بن أخيك مبلغا عظيما، لم يكن في قريش ملك من الملوك أبدا، قريش عبدت الأصنام لكن ما رأت هذا، عبدت الأوثان لكن ما رأت هذا، كان لها نعم رحلتان، رحلة بالشتاء ورحلة بالصيف وأمينة وكذا، لكن ما رأت هذا الملك، أن تدين العرب لمحمد بن عبد الله فيدخل في هذه الأبة العظيمة. لكن العباس لخصها في كلمة واحدة، كلمة واحدة، لم يخطب، ما قال اتق الله يا أبا سفيان، ملك إيه يا راجل، بل قال إنها النبوة. شوف لغتنا، يا سلام كده لما أقعد على الكرسي وأقول إيه إنها النبوة، مش أول ما طلع الكرنيه أقول أو ما أقعد على الكرسي أقول صوروني يا أولاه صوروني صوروني، قال لا لا، إنها النبوة، هي دي الكلمة اللي المجتمع يفتقدها، مش هيجدها عندي، هل هيجدها عند الليبرالي؟ طب عند انا بخوف الناس من الليبرالي ليه؟ اصل عنده ديمقراطيه، طب ما انا عندي ديمقراطيه، هو انا بخوف الناس من الليبرالي ليه؟ واخد بالك، اصل عنده برلمانات وانتخابات فيها التزوير، ما انا عندي برضه برلمانات وبنقول برضه فيها التزوير، بل الذين انتسبوا الى العمل الاسلامي ده يقول ده بيزور وده بيقول ده بيزور، خد مش عارف ايه رمز ايه وده يقول خد ايه رمز ايه، وللصبح قال لا، انها النبوه كلمه يفتقدها المجتمع، انها النبوه ينبغي أن تكون اللغة التي تسيطر علينا، إنها النبوة هو ده المنهج المحروم منه الأمة، هو ده اللي مش عند العلمانيين ولا عند الليبراليين ولا عند الأرض كلها، إنما عندي أنا، إنها النبوة. فماذا قال أبو سفيان يا إخواني؟ ماذا قال أبو سفيان؟ مرة تقول للأخ اللي هو بقى سنة في بقاله من مش عارف 70 سنة تقول إنها النبوة، لك بس أصل ماشي يا شيخ، بس أصل أبو سفيان ماشي، بس ماشي يا شيخ، بس أصل، إنما قال فنعم إذن. خلص المسألة، هنختلف ليه بقى؟ فعلا الأمة محتاجة النبوة، أنت يا أخ يا خطيب يا إمام، أنت يا أخ يا ملتحي، أنت يا أخ مقصر ثوبك، علمت الأمة إنها النبوة، إنها النبوة في الاعتقاد، إنها النبوة في العبادات، إنها النبوة في المعاملات، إنها النبوة في الأحكام، إنها النبوة، كم مرة أنت قلتها إنها النبوة؟ هل رأك الناس فقالوا إنها النبوة؟ هل رأك الناس فقالوا هذا شريعة رسول الله؟ هل رأك الناس فقالوا هذا هو الدين؟ لماذا صار أصعب الأسئلة ما يعرض عنها في الفضائيات؟ إيه بقى رأيك يا شيخ في الغناء؟ إيه الغناء؟ ده حتة سؤال أقول لكم حلال وحلال وحرام حرام مثلا أصبح صعب، مع أن إحنا اللي مألفين في الغناء ومصنفين في الغناء وخاطبين في الغناء معروف، يقول لك أي واحد بدأنا يا عم اوعى خلاص، ده إحنا ما عندناش حتى غناء ديني، ده إحنا اتجوزنا كتامي، اتجوزنا كتامي كلنا كتامي، هات شيخ في الجامع يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. طب يا عم شيخ حتى إنشاد دين أبدا، طب يا شيخ فين نجيب كده؟ ده في شراب طالعه في السوق، ده مستحيل مستحيل، كتامي كلنا. هلا حلال وحلال وحرام وحرام وكذا، واصبح احنا عندنا الانشاد ده، حتى ده احنا حد بننشد القران، بننشد القران النهارده بصوتنا العالي بنقول ايه؟ جاء الحق وزهق الباطل، ان الباطل كان زهوقا، جاء الحق وزهق الباطل، حتى القران نحول القران يا جيل. واصبحنا الان الله اكبر ولله الحمد، الله اكبر ولله الحمد، لا اله الا الله، لا اله. الكلام ده فين؟ الكلام ده كنا بنقوله فين؟ هذا لم يكن من سمتنا ومن عادتنا ومن طريقتنا. فأصبح أكبر الأسئلة الآن، أعظم الأسئلة أن أسأل في الغناء، أسأل في السينما، أسأل عن النصارى. طب إيه رأيك بقى، هتولي النصراني ولا مش هتولي؟ لما أنت تقول الحكومة هتولي النصراني، أولي النصراني، أولي 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 النصراني. لا اسمح لي مش هجيب عن السؤال ده. ليه ليه هتولوهم ولا مش هتولوهم؟ كلمة ورد غطاه، هتولوهم ولا مش هتولوهم؟ أصبح سؤال سهل صعب جدا، مع أنه في منهجنا سهل ولا لا؟ سهل جدا. ليه؟ لأن المسألة صارت منوطة بجماهير، لم تكن المسألة منوطة بقول أبي، بقول العباس إنها النبوة، ولو كانت هي النبوة لكانت الإجابات واضحة. يأتينا بقى الأمر أو لا يأتينا، هذا في علم الله سبحانه وتعالى، هذا يتولاه الله سبحانه وتعالى. أنا لم يحاسبني ربي لما لم تحكم، إنما يحاسبني ربي لما عصيت، لما تعديت، لما تركت من هذه النبوة. أما كان يكفيك يا فلان ويا علان، أما كان يكفيك أن تعتقد أن جمع الناس على منهاج النبوة آت بالملك لا محالة؟ شاب واحد في أمة كان يعد لذكائه وفطنته أن يكون سدنا للملك، وذات يوم تردد وفي طريقه إلى الملك ليتعلم السحرة، مر براهب فقال له كلاما فوقع في قلبه، فصار يتردد بين الملك وبين الساحر وبين الراهب، بين الساحر وبين الراهب، الساحر الذي يعلمه ليكون مكانه ومحله عند الملك، فصار يتردد بين الساحر وبين الراهب. ان تأخر عند الساحر وذا جار الله قال حبسني، وان تأخر وهكذا. وقذف الله عز وجل في قلبه الإيمان، وأقام العبودية في نفسه وفي غيره، دعا رجلا من جلساء الملك واستجاب له، وعلم الملك بذلك. والقصة تعلمنا المهم في النهاية، لما علم الملك أن في دولته رجل، مش بقى حزب، ده في دولته شاب إنما فعل كذا وكذا وكذا، وأخشى أن يؤثر على الأمة، فأخذه ودفعه إلى جنوده، فعلوا به الجبل فسقطوا وعاد، توسطوا به البحر فسقطوا وعاد، ثم أتى الملك نفسه وقال إنك لست بقاتل. والقرطبي رحمه الله تعالى في المفهم بيقول بأن هذا كان بوحي إلهام، يعني الغلام له مندوحة أن يهرب والله قد نجاه، ولكن ألهمه الله أن يأتي الملك، قال إنك لست بقاتلي حتى تجمع الناس في صعيد واحد، ثم تأخذ سهما من كنانتي، ثم تصلبني، ثم تضربني وتقول بسم الله رب الغلام فإنك قاتل. طبعا الملك لم يلتفت إلى هذه المنظومة من الكلام، المهم أنه عايز إيه؟ يقتل الغلام، وجمع وصلب وأخذ السهم وقال بسم الله رب الغلام، ووقع السهم في وجهه فمات. قال هو سيبها لمين الغلام ده؟ سيبها لمين؟ طب انت كنت خليك حتى وانت بتقول اي حاجة، انت سيبها لمين؟ لرب العالمين. فماذا كانت النتيجة؟ اليس الله بكاف عبده؟ ماذا كانت النتيجة يا اخواني؟ يلا انطقوا يا اخوان تكلموا، ماذا قال الناس؟ آمنا برب الغلام. آمنت أمة وخد الأخاديد وأضرم النيران ولا نبالي بك. ده أمة كمان أمنت إيه؟ ده إيمان، وأدخل الله الإيمان في قلوبها إيمان كالجبال الرواسي، حتى أتت امرأة تحمل صغيرا لها فأرادت أن تقذف نفسها فأخذها حبها لطفلها فتقاعست. فجاءت الآيات من الله سبحانه وتعالى أن نطق الغلام يا أمة اصبري فإنك على الحق. الله أكبر. الغلام ده سبها لمين؟ طب الغلام ده عمل إيه غير التوحيد؟ بسم الله رب الغلام. الغلام ده لما استجاب له رجل كانت هي قضية التوحيد، لما عالجه كذا فقال إنك إن شفيتني، قال لا إنما يشفيك الله رب العالمين. قال وانت ليك ربي؟ قال نعم ربي وربك الله، ربي وربك الله. يبقى قضية التوحيد جاءت ايه يا اخوان؟ قضية التوحيد والدين والتمسك جاء بها ايمان امة. قضية موسى جاء بها اغراق فرعون، الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. بعد ايه؟ اذا كل هذه الامثلة، كل هذه الامثلة عبر صراع الحق مع الباطل. هو اول مرة الحق يعارض ولا يتقول الابرارين ولا العلمانيين؟ أول مرة يعارض الحق، الحق من لدى نوح وإلى آخر الزمان. يا أخواني هل تقوم الساعة حتى نقاتل اليهود؟ وإذا قاتلنا اليهود يا أخواني بارك الله فيك، أنا أرجو أن ننتبه إلى مثل هذه الأشياء، دي مسلمات عندنا، دي مش مسائل سياسية. تقول لي أصلا عجيب أنت مش واخد بالك، أصلا خلي بالك جي عن الفيسبوك. فيسبوك إيه يا ابني؟ قرآن يا ابني وصولنا الله، دي قرآن وصولنا. انتبه، الفيسبوك واليوتيوب والكلام ده كله تحت أرجلنا، نحكم عليه بمنظور الشارع، بمنظور الشارع. انت رايح فين؟ كل هذه مسائل منتهية، هذا كون كله. لا تقوم ساحة حتى يقاتل المسلمون اليهود. حينما يقاتل المسلمون اليهود هناك سلاح خطير جدا لم تلتفت له الأمة، كان في ساحة المعركة من أجله نطق الحجر والشجر. في عندك سلاح على ظهر الأرض تقاتل به اليهود النهاردة اسمه حجر وشجر. احنا نتعود ان الاسلحه ايه معروفه، اسلحه ايه؟ قنابل عنقوديه، طيارات، صواريخ، دبابات، هذه الاسلحه. لكن يوما يقاتل المسلمون في اخر الزمان ينطق الحجر والشجر. بما ينطق الحجر والشجر؟ دي قضيتنا النهارده مع الامه، دي قضيتنا النهارده مع الامه. انت شيخ اصلك، انت عايش خارج الزمان، ده الامه النهارده بتصاغ يا شيخ، بتصاغ. ده فرصتي النهارده اقرب الامه لربها وامثل التوحيد عندها. الامه النهارده عماله تقول كل حاجه في اي حاجه، اي حاجه في اي حاجه، اي دعوه في اي دعوه. انا دعوتي تعالى الى الاستغفار والتوبه. ماذا ينطق الحجر والشجر يا مسلم؟ يا عبد الله تعالى ورائي يهودي فاقتله. متى عهدنا ان حجر ينطق وشجر يتكلم يا اخوان؟ متى عهدنا؟ فليعهد الكون الان ان الحجر ينطق وان الشجر ينطق. لكن بما مسلم عبد الله، مسلم عبد الله، مسلم اسلم لله وجهه واتبع مله ابراهيم حنيفا، مسلم عبد الله فقط، لم يعبد غيره، لم يكن في قلبه غير الله، بشرعه افتى وقال وتقدم وخطا في اعلام. انا عاوز الاعلام ده بشرع الله، ما سيبوش، اسيب الاعلام لمين؟ اوعى تفكر ان الانسان في المسجد، اوعى تفكر لما بنقول كده يبقى احنا ابدا. انا اريد الاعلام، واريد التعليم، واريد السياسه، واريد الاقتصاد، واريد كل شيء، اريد كل شبر على ظهر الارض، لا اريد مصر فقط، انا اريد كل الارض، انا اريد امريكا، اريد الصين، اريد فرنسا، كل هذه البقاع اريدها لاحكم فيها انا. لكن بما اقول ما تخافوش انا مش هطبق الشريعه؟ لا. هتطبق الحدود يا شيخ؟ هتطبق الحدود. انا ده وحشيه. طب تفتح المصحف انت مسلم؟ انت مذيع مسلم؟ بجد؟ طب نفتح المصحف كده وصاريخ وصاريخ وتقعد يهم، ايه رايك؟ انت فكر الكلام بتاع السلفيين ولا بتاع الاخوان ولا بتاع الكلام ده؟ لا، ده انت رب العالمين. طب انت ايه رايك في الايه؟ لا سيبني، اسيبك من الايه ازاي؟ ده قران، ينفع كده؟ لماذا احنا نقول اصلا مش طبق الحدود؟ اصلا لما ااكل الناس الاول، اكل الناس اول، هو النبي صلى الله عليه وسلم اطعم الناس اولا ثم اقام عليهم الحدود صلى الله عليه وسلم؟ ابدا ابدا. إنما مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرع عمر هنة عند يهودي في شعير أخذه، فيا مسلم يا عبد الله، فكانت الدولة لمن في آخر الزمان؟ كانت للمسلمين بالإسلام والعبودية. عيسى عليه السلام يظهر في آخر الزمان فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية فلا يقبل إلا الإسلام، ولكن الله يبتليه بيأجوج ومأجوج. إيه رأيك بقى؟ يأجوج ومأجوج لا قبل لأحد بقتالهم، الأرض كوم ويأجوج ومأجوج كوم تاني، ده أولهم يمر يوم آخرهم يمر على البحيرة، بيقول آخرهم إيه؟ لقد كان هنا يوما ما ماء، كان يوم هنا ماء ماء، ما شهدت الأرض أمثال هؤلاء أبدا، ما شهد الأرض أمثال هؤلاء. لما قال النبي والحديث في الصحيح لآدم أخرج بعث النار، قال كم؟ قال من كل 1999. قال فذاك يوم شبل الولدان. قال يا رسول الله من هو الرجل هذا يا رسول الله؟ من الرجل من كل 1999؟ من الرجل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يأجوج ومأجوج ألف ومنكم رجل. يعني دي أمم عظيمة جدا. لما خرجوا بقى على جند الله عيسى عليه السلام مع بقايا الأمة، خلص الأمة بقى في آخر الزمان، خرجت يأجوج ومأجوج، فأوحى الله عز وجل إلى عيسى عليه السلام أن حرز عبادي إلى الطور. حرزهم يعني حصنهم بجبل الطور، أن حرز عبادي إلى الطور، فإنه قد خرج عباده لي لا يدان، يعني لا يقوى أحد بقتالهم، لا طاقة لأحد بقتال هؤلاء. طب السؤال اللي بيفرض نفسه يا باشمهندس، أما كان ربك قادرا أن ينصر عيسى على يأجوج ومأجوج ولو كانوا أضعافا مضاعفة؟ ربك قادر على هذا، ولهذا شوف أنت الآن إيه لا يجري، لكن الله سبحانه وتعالى يرتب سننا كونية لتكون منهجا شرعيا. أنا الآن أنا كمسلم لو أنا ضعيف واعتدى علي عدو لا قبل لي به، أنا لا أخاطر بأمتي وألجأ إلى المعاهدة وألجأ إلى الصلح كما صالح النبي وكما عاهد النبي، شريعة حتى في آخر الزمان شريعة. فأوحى الله إلى عيسى أن حرز عبادي إلى الطور، فإنه قد خرج عباده لا يدل أحد بقتالهم. فلمن سيتركها عيسى عليه السلام؟ سيتركها ليأجوج ومأجوج. فماذا كانت النتيجة؟ أن عثوا في الأرض فسادا، فدعا عيسى ربه ومن معه من العصابة المؤمنة وحوصروا حصارا شديدا حتى كان رأس الثور لأحدهم كمئة دينار لكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأس الثور يعني جاعوا يعني ابتلوا ابتلاء شديدا. ثم أرسل الله عز وجل عليهم الهلاك فماتوا جميعا. فدعا عيسى ربه أن ينظف الأرض منهم، فأرسل الله عز وجل طيران فأخذ، فأمطرت السماء وعادت الأرض طيبة نقية. إذن الحلقات هذه من الصراع إلى آخر الزمان. لكن السؤال بيطرح نفسه، بما نواجه؟ يبقى نواجه بمنهاج النبوة. ده خلاصة الكلام، نواجه بمنهاج النبوة. يعني نسيب من ألف تسيب؟ اوعى تسيب، ولكن بشريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، بتعبيد الناس لرب العالمين. فإن مت ولم تحكم ما حسبك الله ولا عاقبك الله سبحانه وتعالى، ولكن يعاقبك الله أن فرطت في بلدك، أن فرطت في قومك. لماذا لم تعلموا التوحيد؟ لماذا لم تعلموا السنة؟ لماذا لم تعلموا الحلال والحرام؟ الناس اليوم يا أخواني مش محتاجين يعرفوا، أو نحن على يقين أنه سيحصل الجدال في مثل هذا الكلام، لأن الناس مع أوضح من هذا يجادلون، فكيف لا يجادلون في هذا؟ الناس اليوم الزنا فيه خلاف، الزنا زنا حرام ولا حلال؟ الله عز وجل قال لا تقربوا الزنا، لكن كم في الأمة من يزني؟ الربا يا إخواني، اتقوا الله وضروا ما بقي من الربا، لكن صروح الربا كم في الأمة يا إخواني؟ صروح الربا كثيرة جدا وعديدة، يعني الأمة محتاجة. هل إحنا الآن استطعنا أو نستطيع أن نجعل الأمة مثلا كلها ترمي السجارة، ترمي الخمر، تغلق أبواب الربا، تغلق أبواب الربا، لا يكون زنا، لا يكون تبرج؟ ولكننا دعاء، ندعو إلى الحجاب، ندعو إلى التوحيد، ندعو إلى عدم الدخان، ندعو إلى ترك الخمر، ندعو إلى ترك الزنا. هذه وظيفتنا، هل يحاسبنا الله حينما نلقاه ونحن في مجتمعنا ملايين المتبرجات؟ أبدا. نفس المسألة، منهجنا واحد، طريقتنا واحدة، أصولنا واحدة، ليس لنا أفضل من منهج النبي صلى الله عليه وسلم. ولو دخلت إلى هذا المضمار لا تترك العلمانيين، لكن أدخل بالشرع. إنما يؤدب العلمانيين الشرع، شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن حينما تدخل للعلمانيين بطريقة العلمانيين، وللديمقراطيين بطريقة الديمقراطيين، وبمنهج الديمقراطيين، بل إنك تقدم للأمة الآن ديمقراطية ما حلمت بها البشر، لم تقدم إسلاما حجابا، ولم تقدم إسلاما شريعة تحكم، ولم تقدم إسلاما كتابا يرفع، ولا سنة تطبق، إنما هذا كله. لهذا أنا أقول أحبتي في الله، إننا في حاجة ماسة إلى هذا المنهج العظيم القائم على التوحيد وعلى الاتباع وعلى التزكية على وفق كتاب الله وعلى وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي أن نحول المسلمات إلى قضايا مطروحة للنقاش، تقبل أو لا تقبل، كذا أو كذا، حتى إننا لنعجب اليوم، سبحان الله العظيم، لنعجب اليوم من تحول كثير من الثوابت والأصول. هذا ما أردت أن أقول يعني باختصار شديد في مثل هذه يعني الأزمة. وأنا أعلم جيدا جيدا أن المتكلمين كثر، وأن بالعكس أن الـ 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 الأكثر هم الذين لا يقولون هذا، هم الذين يقولون بأنه لا بد ولا بد ولا بد ولا بد. لكن كما نقول، أنا فقط أذكر إخواني وأحبتي، كما تعاهدنا دائما وأبدا أننا إذا طرحنا قضية لا بد أن نطرحها بوفق الدليل. قال الله، قال رسول صلى الله عليه وسلم. أنا لا أريد أن تقول في تمه في مش عارف فين وفين، تمه أصلي وفصلي، يعني أنت عجبك، يعني ما حدش يعجب الظلم قط على الإطلاق، ولكننا نعامل كل مفاسد الأرض والفساد في الأرض نعمله بشريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. نأمر بالشريعة حكاما ومحكومين، نأمر بالشريعة صغارا وكبارا، نأمر بالشريعة دعاة ومدعوين، ليس لنا إلا منهج واحد وطريق واحد نحيا عليه ونموت عليه. وأما استجابة الخلق فهذا عند الله سبحانه وتعالى، وليس عندنا استعداد يا إخواني أن نتنازل عن سواك. السواك هذا، السواك هذا لو يجي واحد على صفحات الجرائد والفضائيات يقول ده قذارة، ننبري على منابرنا، نقول السواك سنة، مع أن سنة، نقول السواك سنة ونسوق الأدلة على ذلك، فضلا عن أن احنا ندافع عن شريعتنا التي هي العقيدة والتي هي الأحكام والتي هي كذا وكذا وكذا. وكما نقول احنا إذا دللنا أمتنا على هذا الطريق، شوف النبي دل فاطمة على التسبيح والتحميد، ودل الصحابة على عدم التنافس في أمر الدنيا، ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم غير. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخبره كما جاء عن سليمان عليه السلام، والحديث في الصحيحين وحديث أبو هريرة رضي الله عنه، وقد أخرج البخاري في كتاب الجهاد ضمن مواضعه في باب طلب الولد الصالح للجهاد. سليمان عليه السلام قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة فآتي 100 فارس يقاتل في سبيل الله. خلي بالك يا اخواني، انتبهوا معي، ده طموح كويس ولا لا؟ احنا عايزين نطبق شريعة، احنا هنكرس كل ماشي، مش عايزين حد يكلمنا في اي حاجه خالص، لا تقول لي انا معلق صوره ولا المره جايه ولا المره راحه ولا اي حاجه من الحاجات دي خالص، ولا رد ايدك في ايد العماني ولا سيدنا، عايزين نطبق. سليمان عليه السلام قال ذلك، ما قال طبعا لان قلت لا، قال لأطوفن الليله على 100 امراه فآتي 100 فارس يقاتل في سبيل الله. هيزدي ولا هياتي زوجته في الحلال؟ زوجته في الحلال. طيب الهدف نبيل ولا في عوجاج؟ نبيل. هل تحقق لسليمان هدفه؟ ولماذا؟ أعصى ربه؟ أخرج من التوحيد؟ أبدا. فقال له صاحب له قل إن شاء الله. قال لا 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 لا، يعني أنا ممكن يجي يوم في الأيام أعمل أنا خطبة على إنك أوعى، إذا كنت ستفعل أمرا غدا وتريد أن تفعله فقل إن شاء الله. أظن لو الناس دلوقتي سمعونا أنا بخطب النهاردة خطبة فإن شاء الله، هقولك الرجل ده نايم على نفسه ليه؟ الرجل ده نايم على نفسه ليه؟ الأمة يا عم عمالة في الميادين والبتاع، والرجل ده يقول لي إن شاء الله، ناقص بكرة كمان يقول لي الحجاب إن شاء الله. فقال له صاحبه قل إن شاء الله، فنسي ما قال إن شاء الله. سليمان النبي مع غرضه الصحيح ونيته المستقيمة، فيريد أن يأتي بمئة فارس يقاتل في سبيل الله، لم يقل إن شاء الله. فماذا كانت النتيجة يا إخواني؟ لم يؤت سليمان المئة، إنما أتي بنصف، بنصف قله، ونسي أن يقول إن شاء الله، فحرم من هذا كله إن شاء الله. أمال بقى ربا وزنا وشركيات وصوفيات وشيعية وشيوعية وليبرالية وعلم، المجتمع مريض يحتاج إلى هذا، يحتاج إلى أن ندعو الله سبحانه وتعالى. فلهذا أنا أقول بارك الله فيكم، ينبغي علينا جميعا أن نتواصل بالسنة ونرجع إليها، وأن نحكم في ديننا الدليل، وأن نعتبر فقط وأن نقوم بالمهمة التي وكلنا الله سبحانه وتعالى بها، ألا وهي دلالة الخلق على الحق سبحانه وتعالى بطريق الشرع. دي وظيفتنا يا إخوان، ندل الخلق على الحق بطريق الشرع، هذا الذي عندنا، نخضع الواقع لهذا. هذا ما أردت أن أقول، ونجيب عن بعض الأسئلة بالعشاء. طيب نجيب إن شاء الله بعد الأذان سريعا كده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحقيقة هذه الأسئلة أوراقها كثيرة، لكنها تدور في يعني فلك واحد، وهي سؤالين ثلاثة أربعة يعني متكررون، مع أنه الواضح من كلمتنا يكفي، يعني الواضح من كلمتنا في ذلك يكفي، ولكن لا بأس بأن نجيب يعني على مجموع هذه الأسئلة في ثلاثة أو أربعة أسئلة من هذه الأسئلة. يقول السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام، يقول ما رأي فضلتكم تعرض شبهة يقال بأن عمر رضي الله عنه أو بعض الصحابة قد أوقف إقامة حد السرقة في زمن من الأزمان، فعمر أوقف حد السرقة، فكيف يعني ذلك؟ أولا هذه الحديثة لم تثبت، ولم يثبت أن عمر رضي الله عنه أوقف حد السرقة، مع شهرتها هي قصة مشهورة في أنه أوقف حد السرقة في عام الرمادة، لكنه لم يثبت ذلك. هذه واحدة. الأمر الثاني أن سائل هذا السؤال ماذا يريد؟ يعني يريد أن يقول بأننا قد نتدرج في مسألة حكم الشريعة ونترك إقامة الحدود أو غير ذلك لنتمكن، فإذا تمكننا أقمنا الحدود، والدليل على ذلك بأن عمر رضي الله عنه لم يقم حد السرقة، وهذا مردود عليه بأوجه. الوجه الأول أن هذا لماذا لم يلتمس عذرا لمن لم يقم الحدود من قبل، طالما أن المسألة ممكن حدود تؤجل أو كذا، وأنه لا يضر أن الإنسان يحكم بلا شريعة ومنها إقامة الحدود وغير إقامة الحدود، إذا كان يجوز هذا فعلما كنا ننكر أن يحكمنا غيرنا بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، لأن حكما بلا حدود وبلا شريعة وحكم بغير ما أنزل الله، والذين يحكمون بغير ما أنزل الله فيهم قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون، وهو حكم جاهلية، فحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. صحيح أنه ليس الكفر الأكبر إلا بالاستحلال أو التكذيب أو الجحود أو كذا، لكنه كفر دون كفر، كما قال ابن عباس رضي الله عنهم قلنا ولازال نقول حتى ولو حكم من حكم بغير ما أنزل الله طالما أنه له الإسلام وظاهره الإسلام، إلا إذا جحد أو استحل أو كذب أو ساوى أو فضل، هذه الحالات التي ذكر العلماء في الكفر الأكبر، وإلا فالآيات في كفر دون كفر كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما، ولم يعلم له مخالف في ذلك. فهل يا ترى الآن يقال بأننا يمكن أن نحكم بغير شريعة الرب سبحانه وتعالى بناء على أنه روي أن عمر رضي الله عنه لم يحكم أو عطل أو أوقف؟ استند شوفني، استند 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 بقولك استند انت ما شاء الله حاجز الوراك او تعالى جنبي هنا. فيقال بأن عمر رضي الله عنه قد أوقف حدا، حاشا عمر رضي الله عنه أن يوقف حدا، فمن حكم فلا بد أن يلزم بإقامة الحد ويلزم بإقامة الشريعة، فهذا ظن بعمر ليس في محله، وهو نفسه أصلا ما تزرع به غيرون حينما يقولون لنا مثل هذا الكلام. الأمر الثاني أن عمر لو فرضنا صحة القصة وأنه أوقف حدا لعلة أو لم يطبق حدا لعدم استيفاء شرطه، فرق بين أن نوقف الحدود أو أن نلغي الحدود وألا أقيم أنا حدا لعدم استيفاء شرط، لأن هذه الحدود مشروطة بشروط. يعني مثلا واحد سارق، مثلا السرقة حتى تقام لابد من توافر شروط، مش أي واحد مثلا ياخذ حاجة يبقى كذا، لا، لابد أن تؤخذ بشروط تكون مأخوذة من حرزها، تكون بكذا. فهب أن عمر رضي الله عنه، فلو أن عمر رضي الله عنه صح عنه هذا، يكون من باب عدم إقامة الحد لعدم تكامل الشروط، وهو في مسألة وهي مسألة السرقة. لكن ما علاقة هذا بكل الحدود بل وبكل الشريعة؟ إذن هذا قياس مع الفارق، كما يصح أيضا في هذا الأمر الذي بعد ذلك. نعم. يمنع من الناس الأكل. أنا طب واحدة واحدة طب واحدة واحدة لا طب واحدة واحدة طب واحدة واحدة ماشي. ناخذ الأول، هو إنه مثلا حاكم منع الناس تأكل، يعني جي مثلا عليك وانت بتأكل أخذ من قدامك الأكل، وإما أن تموت وإما أن تأكل، واخد بالك، إما أن تموت أو أن تأكل. لكن مثلا منعني أكل لحمة وبأكل عيش، لا، لكن أخذ مني، فإما أن أموت وإما أن إيه وإما أن أكل، إما أن أموت وإما أن أكل، فاضطررت أن أخذ من مال أحد اللي أكل. هذا كما قلنا ما يقام حد السرقة وليست سرقة أصلا. ليه؟ لأن كما قلنا سقط شرط من شروط إقامة الحد، من شروط إقامة الحد، ألا وهو إيه؟ ألا وهو الاضطرار. فمن أكل مضطرا يموت يأكل يعمل إيه؟ هذا لا يقام عليه الحد. فإذن هذه مسألة وهذه إيه؟ وهذه مسألة أخرى. مسألة تأجيل الحدود أو كذا، إما أن تكون هذه المسألة من غيرنا ليس منا، إما أن تكون يعني مثلا ناس حكموا فينا وحكموا بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، فلم يطبقوا الحدود، فكما قلنا هذا لهم حكمهم، نحكم عليهم بحكم الشرعي. أما أنا أحكم بغير حدود، كيف أنا لو أحكم، وأنا لو هشام يعطى لي الحكم أن أحكم ولكن سألزم بالحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. هذه المسألة كما قلنا ليست مسألة حدود، هي مسألة شريعة متكاملة، شريعة. فلما كان المرجع إلى الشريعة فالشريعة بقى فيها الحدود وفيها العقائد وفيها المعاملات وفيها كذا وفي كذا، لكن لما لم تكن شريعة فلا حدود ولا عقائد ولا خلاف. المسألة مش بس حدود، لكن مسألة الحدود يمكن برزة عند الناس شوية، لكن مسألة الشريعة شريعة متكاملة، أحكم بين الناس بما أنزل الله سبحانه وتعالى، أجعل المصدر ومصدر الذي برجع إليه وكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ديمقراطية ولا اشتراكية ولا شيوعية ولا شيعية ولا إلى آخره. فإذا مسألة تأجيل الحدود، هل النبي صلى الله عليه وسلم من حقه هو النبي صلى الله عليه وسلم من حقه أن يؤجل الحدود؟ النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه قال تعافوا في الحدود فيما بينكم، فأيما حد بلغني أقمت. ولهذا لما سرقت المرأة وأتي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نكلم فيها رسول الله، من اللي يكلم الرسول؟ نأخذ حب الرسول صلى الله عليه وسلم، لو أسامة ابن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حب النبي صلى الله عليه وسلم، والمرأة كانت صالحة. فلما كلم أسامة رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال يا أخواني؟ النبي أصلا ما يملك، ليس هذا من صلاحيات النبي صلى الله عليه وسلم، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال: أيها الناس، إنه كان في من كان قبلكم كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد، والله أول الذي نفسي بيده لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، لقطعت يدها. إذن الشريعة كلها، أنا إذا حكمت إما أن أحكم بالشريعة شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، أو أكون حاكما بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. وعندنا الحكم بما أنزل الله معلوم حكمه، وعندنا الحكم بغير ما أنزل الله معلوم حكمه. قال سبحانه وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وهذه الآية فصلت الحكم وقسمته إلى حكمين لا ثالث لهما. الحكم الأول هو حكم الله سبحانه وتعالى، الحكم الثاني هو حكم الجاهلية. أيا كان بقى، طالما مش حكم الله يبقى حكم الجاهلية، حتى لو محمد أو إبراهيم أو عباس أو زيد أو أنا أو شيخ عالم أي واحد، طالما حكمت بغير ما أنزل الله فهذا حكمه إيه؟ فهذا حكمه جاهلية. طب أنت أذكر القول، لا تذكر أسماء، أذكر القول بس، أذكر القول، لا يعني أذكر القول، ده هو على عيننا ورأسنا، بس أذكر القول. آه أذكر القول، لا دي عموما، يعني عموما ما تقولش لا الشيخ هشام ولا الشيخ فلان، يعني أنت دايما زي ما تقول مثلا ده قول أحمد، زي ما هو مثلا الزكاة في الخارج من الأرض أو الزكاة في كذا، في قول يقول بكذا أفضل يعني. نعم عليه السلام. جميل 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 جميل، لا جميل خلاص، ما هو أنت مش لازم يكون مكتوب يعني. المسألة في أرض العدو، في أرض العدو دي أصل عندنا، ده حكم الشرع ذاته، ليس هذا حكم خلاف للشريعة. عندنا أن من اقترف حدا في بلاد العدو يخشى أن يرتد عن الدين لا يقام الحد هناك، هذا حكم أصلا صار من الشرع، ولهذا خلاف الشرع. يبقى الحكم بما أنزل الله ألا أقيم الحد على من اقترف حدا في بلاد الكفر إذا خشي أن يرتد عن الإسلام. أدوا اثنين، مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الحد على أبي بن سلول، مع أنه زعيم النفاق، ومعه ليس ابن أبي فقط بل معه الكثير والكثير، النبي علل ذلك صلى الله عليه وسلم. أولا، هل النفاق يستوجب حدا؟ خلي بالك، يعني هل ابن أبي زنى فترك النبي وقامت حد عليه؟ هل ابن أبي سرق فترك النبي وقامت حد عليه؟ لا، دي اسمه نفاق. النفاق ده اللي هو حكم منافق أو الزنديق، ما حده في الإسلام وما كيفيه التعامل معه في الإسلام. هل عندنا مثلا حد اسمه حد نفاق أو حد زندقة أو حد كذا أو كذا أو كذا إلى آخره؟ بالنسبة المنافق أو الزنديق اختلف أهل العلم في عقوبته، فمنهم من قال بأنه يقتل، بأنه يقتل، لأن الزندقة والنفاق أمر خفي لا يطلع عليه أحد، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اطلع على هؤلاء بما أطلعه الوحي فإن الأمر ينتفي بعده. يعني الآن مثلا إحنا كنا قاعدين مع بعض كويس وصور مع بعض، لكن أنا ما أدري إيه في نفسك وإنت إيه في نفسك، يا ترى أنا بتكلم مثلا بأي غرض، إنت بتسمع بأي غرض، الله أعلم، كل واحد مغلق على ما في صدره، فمن الذي يحكم بين هذا النفاق إلا إذا ظهر؟ طب إذا ظهر هل ما ظهر ردة؟ هل ما ظهر من هذا الرجل يعد ردة؟ فهنا يقام عليه الحد، حد الردة مش النفاق، حد الردة. يعني رجل سب الإسلام، رجل منافق لكنه سب الإسلام، سب الله، سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن الشريعة هذه لا يأخذ بها، قال إن كذا كذا كذا، يبقى ظهر، يبقى هنا نقول هذا حكم المرتد، ليه؟ لأن من بدل دينه فقتلوه. يبقى أنا أقمت عليه الحد هنا، حد إيه يا أخواني هنا؟ مش النفاق، حد إيه؟ حد الردة، لكن في قلبه أنا عارف إن هو بتاع مقالب، وعارف إن هو وعارف إنه مش عاوز، بس مش ما بيتكلمش، لا أستطيع أن أحكم عليه حد إيه؟ هذا في قلبه، الله أعلم بهذا الأمر. الله أعلم بدأ. لهذا اختلفوا في مسألة الزنديق يقتل أو لا يقتل. ففي مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى قال يقتل الزنديق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن قتل هؤلاء فقال صلى الله عليه وسلم منع من ذلك، وقال أخشى أن يقول أو يتحدث الناس إلى محمد أن يقتلوا أصحابه. يبقى إذن العلة ديت النبي أوقف عليها الحكم، وهي أخشى أن يتحدث الناس، والعلة دي انتهت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى إحنا نقتل الزنديق. ومن العلماء من قال لا نقتل الزنديق. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل هؤلاء المنافقين ولا الزنديق. فهي فيها مسألة خلافية ما لا علاقة بمسألة الإيه؟ بمسألة الحد، وإنما عقوبة المنافق. ما هذا العقوبة؟ نقول النفاق عمل قلبي، إن ظهر هذا النفاق وترجم إلى ما يرتد به كان مرتدا، وإلا إيه؟ وإلا فلا. يقول يعني ماذا علينا في هذه المرحلة في هذه الأسئلة، يقول ماذا علينا في هذه المرحلة؟ نقول علينا في هذه المرحلة كالذي علينا في المراحل السابقة، أن نقيم عبودية الله سبحانه وتعالى حكاما ومحكومين، علماء ودعاء، أن نقيم فيما بيننا، نقيم على أنفسنا شريعة الله سبحانه وتعالى أولا، أكون داعية على منهاج النبوة قبل أن أطالب الناس بهذا، أكون داعية على منهاج النبوة، ونجعل قضيتنا الأولى هي القضية التي من أجلها خلقنا الله سبحانه وتعالى. قال تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الأمر الثاني أننا نعلم أمتنا منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أمتنا حرمت طويلة من هذا التعلم، ولم نريد أن نحرمها أكثر وأكثر بوضع شبهات بين أيديها، نريد أن نعلمها منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف نتعلم منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نتعلم منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعليم الأمة دواوين الإسلام والمسلمين في التفسير، في العقيدة، في السيرة، في الفقه، في كل شيء. ينبغي أولا أن لا يتكلم في دين الله إلا من علمه، فدين الله عز وجل ليس بالعواطف، عندك عاطفة، عندك شيء في راسك، عندك كذا، عندك دليل تقوله، ما عندك دليل تسكت، لأنه لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. لكن الإشكال أن الأمة تريد كلها أن تتكلم إذا كان في الدين، أما في الاقتصاد، في السياسة، في الطب، في الهندسة يحترم بعضنا التخصصات. يعني أنا الآن مثلا واحد عنده صداع، واحد عنده عملية بواسير عز وجل، واحد عنده عملية مش عارف ايه، واحد انا قلت تعالى ما اعملها لك، انت شغال ايه؟ انا شغال ايه؟ انا والله شغال ايه؟ انا شغال الله وراجل بيدعو في المساجد. طب انت مالك انت ومال العمليات دي يا اخي؟ ايه يعني ايه عملية ازاي دي؟ يعني هفتح البط وشوف ازاي ده اطلع ازاي اقطعها وغرزتين واقفل وتنتهي المسألة. هل يقبل من المجتمع ذلك؟ مع ان هذا من جهة العقل قد يقبل نوعا ما. احنا طول عمرنا كنا بنتعالج عند بتوع الصحه ولا بتوع اهل الخبره، واخد بالك؟ عمك فلان، ستك فلان، جدك فلان، كان ديك مش عارف ايه وبتاع، وكانت الدكاتره موقوف حاله والحمد لله دلوقتي ما فعات. كان ناس كتير بتعمل كده. هندسه، مين اللي كان بيبني بيته بالمهندس ده؟ يعني المطرف، لكن الراجل البنا بيجي يفصل لك ويعمل لك، واخد بالك؟ لكن مع ذلك احنا بنحارب بسلالة، ناس تحارب. لا تتكلم في الطب الا اذا كنت طبيبا، لا تتكلم من دلال هندستي الا اذا كنت مدرسة. وهذا فعلا لا تستقيم دنيا الناس الا بهذا. طيب دين الناس ماذا؟ بما يستقيم، بما يستقيم. ولهذا انا اريد قبل ان تناقش في اي مسألة اقرأ فيها الاول وتعلم فيها، واذا تعلمت المسألة وبحيادية وبانصاف تكلم فيها، لان الكلام دليل. ولا تدخل في ضمن من قال الله عز وجل فيهم ولا تقف ما ليس لك به علم. والعواطف، لو كان الدين يؤخذ بالعواطف لم انتشر دين محمد صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه وقف للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية بالعواطف، قال يا رسول الله أليس قتلنا في الجنة وقتله في النار؟ ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ علما نقبل الدنيا في ديننا؟ أنت الآن أخبرتنا أننا سندخل مكة وأننا سنطوف بالبيت الحرام آمنين محلقين رؤوسنا ومقصرين، ورؤيا الأنبياء صدق وحق، صدق وحق. ليه نتفاوض مع هؤلاء؟ ليه؟ إحنا ندخل معنا قوتنا وإحنا لسنا بالهوان، وحتى لو قتل إيه يعني؟ لو قتلنا قتلنا في الجنة وقتلهم في النار، وإحنا على الحق ومع الباطل، على ما نقبل الدنيا في ديننا. فبما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا وحي، إني رسول الله وإنه ناصري، وهل وعدتك أنك داخل هذا العام؟ قال لا. قال فإنك داخله ومطوف به، هتدخله وهتطوف وكما وعدتك تماما، لكن ما وعدتك هذا العام. لما جاء عمر وغلبهما عنده إلى أبي بكر رضي الله عنه وذكر له ما ذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، بما أجاب أبو بكر رضي الله عنه؟ أجاب أبو بكر رضي الله عنه بما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم. مو هذه المشكلة، أن تقع أمور المسلمين بين من يخالف وبين من يتبنى بلا دليل، لكننا نريد أن نعلم الأمة منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. ما منهاج النبي صلى الله عليه وسلم؟ 1 2 3 4، عندنا كتب الاعتقاد، كتب السنة معروف، بتجيب لك الاعتقاد من أول إيمان بالله إلى الإيمان بالملائكة، بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر، عقيدتك في الصحابة، عقيدتك في الإمامة، عقيدتك في التعامل مع أهل الأهواء وأهل البدع، كل هذا بيأتي ضمن كتب العقيد. طب أنت شرحت الأمة كم كتابا للعقيد؟ يبقى لابد على الأقل بين طلبة العلم أن نخرج طلبة علم يفهمون العقيدة جيدا، لأن العقيدة لو فهمت جيدا لتجنبنا من ناحية طريق الخوارج، ومن ناحية طريق المرجئة، ومن ناحية طريق الجبرية، ومن ناحية طريق القدرية، ومن ناحية طريق الممثلة، ومن ناحية طريقة المعطلة. أنا الآن حينما أخطئ في الإيمان من يصوبني؟ ولهذا أنا أتكلم في الإيمان وأخطأ، أتكلم في أي شيء وأخطأ، ولا أي حد عاقب. هي فقط قضية واحدة اللي مشاع للجميع. إذا جئت أنت تتكلم في إيه؟ في مسألة الحكم بما أنزل الله أو بغير ما أنزل الله، تقول حكم شرعي أو غير شرعي، كل إيش معنى هذه المسألة؟ هي التي فهمت من العقيدة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حسمها، واخذ بل حسمها وبينها باختصار في سطر، لو أنت أقمت على الدراسة فيها 70 سنة لن تخرج بأكثر من هذا السطر. فمن يحكم المسلمين أحد رجلين، يا مسلم يا كافر، وهذا المسلم أحد رجلين يا ظالم يا عادل. إن كان عادل هذا المرتجى، ونسأل الله عز وجل أن يولي على المسلمين خيارهم. طب وإن كان ظالما ماذا نصنع معه؟ أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم، سيكون بعد أن يهدون بغير هداية ويستدنون بغير سنتي، معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة: فما تأمرني إن أبركني ذلك يا رسول الله؟ قال: تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. جاء في الصحيحين حديث عبد الله بن مسعود قال: ستكون بعد آثارة وأمور تنكرونها، كل شيء من معاصي، من استئثار، من أخذ كل شيء وترك الناس هكذا جوعا. قال: فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الظالم يدور أمرنا مع نحن كرعية بين نصح، لا نسكت على الظالم، لازم ننصح الظالم، لكن ننصح الظالم بالنصيحة الشرعية كما جاء عند البخاري من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه لما قال له: ألا تنصح لعثمان؟ قال: إني أنصح له فيما بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح بابا من الشر أكون أول من فتحه. وجاء عند أحمد بسند حسن من حديث ابن أوفى أن سعيد بن جهمان قال لابن أوفى: ألا ترى ما يصنع السلطان؟ فأخذه بيدي وقال: عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع لك فأتيه في بيتي وعلمه بما تعلم، فإن استجاب لك وإلا فقد أديت ما عليك. الصحابة عاشوا تحت أئمة الظلم والجور ولله الحمد والمنة. يزيد بن معاوية كان من فاجرا استباح المدينة، ومع ذلك ابن عمر رضي الله عنه جمع أبناء وقال: لا يبلغني أن أحدا منكم نزع يده من يزيد إلا كانت الفيصل بيني وبينه. والإمام أحمد عاش تحت ظلم المأمون بل وإجباره الناس على عقيدة كفرية، ولهذا سطر في جميع دواوين السنة بلا استثناء في مسألة الحاكم الظالم أو ولي الأمر الظالم السمع والطاعة وإن جاره. السمع والطاعة وإنجار. يجي بقى العوام مثلا يقول احنا هناكل نشرب، دي قضية العوام يعني، إذا قالها العوام عادي، بس ما يقولهاش طلبة العلم لا سيما السلفيون. دي يعني العوام احنا عارفين قضيتهم ايه، هتأكله هيرضى، هتمنعه هيسخط، واخد بالك؟ احنا كطلبة علم أصلا عندنا هذا المنهج. طب الحاكم كافر، الحاكم كافر يبقى يخرج على الحاكم الكافر بشرطين، قدرة وعندك البديل هيحكم بشرع الله سبحانه وتعالى. فهطلع يطلع على كافر وجيب كافر، مش هينفع اصلا، مش هينفع. يبقى طلع كافر وجيب مسلم، وهكذا ادخل سطر واحد، يا مسلم يا كافر، مسلم يا ظالم يا عادل. كافر يبقى تطلع عليه مع القدره وكذا، والبديل مسلم عادل الحمد لله، غير عادل فإننا نسمع له ونطيعه في طاعة الله سبحانه وتعالى. فالأمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهذا في معتقد المسلمين كلهم، واخد بالك؟ لكن نرى بعدا عن هذا الأمر، أصل وأصل وفصل وكذا، هذا كله لا نريد، نريد الدليل. إذا كان في دليل على عين وراء، كلمة حق عند سلطان جاء، صحيح كلمة حق عند سلطان جاء، اللي هي النصيحة. ولهذا النبي قال عند سلطان جائر، أما تقوم بين سلطان جائر لا تحابيه. ولهذا أهل السنة والجماعة لا يحابون السلاطين، لا يحابونهم قط، وإذا وقفوا بين يديهم قالوا كلمة الحق، ولكن يقولون كلمة الحق ويرسلونها إلى هذا الحاكم، وحسابه على الله سبحانه وتعالى، لا ينزعون يدا من طاعته. وهذا معتقد شربه كل سلفين على وجه الأرض، مع ربما لبن يعني الطفولة في السلفية يعني. فهذا أمر مقرر معروف وواضح. لهذا احنا نقول علينا أيضا أن نعلم أمتنا منهج السلف الصالح. الأمر الثالث يا أخواني أن ندعو الله سبحانه وتعالى لأمتنا أن يولي عليها خيارها، وأن ندعو لأمتنا أن يجنبها شر الأشرار، لأن بلدنا الآن مستهدفة من جميع الطوائف. أصبحت بلدنا الآن حقلا ومرتع لكل، لأول مرة في مصر نرى الشيعة واقفين عند قبر الحسين يهللون كما يهللون في إيران لأول مرة. ليه؟ لأن المسألة بقت مفتوحة وحريات وكذا، واللي عايز يعمل حاجة بيعملها. ليست الحرية قصيرة على الإسلاميين، أو ليست الحرية مضبوطة بضوابط الشرع، ولا احنا ما نقول عايزين حرية، كله عايز حرية، بس في فرق بين حرية وإباحية، حرية كفر وحرية إسلام. انا داخل الإسلام عندي حريتي، لكن الحرية التي يقول فيها كل من شاء ما شاء دي ليست حرية، هذه إباحية، هذا إلحاد، هذا خروج عن ملة الإسلام، والعياذ بالله. هناك من يخرج بهذه الحرية عن ملة الإسلام، يقول لك أنا حر، أبقى مسلم، أبقى نصراني، أبقى أي حاجة، مش مشكلة، لا تمنع حرية التعبد بأي دين من الأديان. تقدر تمنعه؟ ما عندكش قانون تقدر تمنعه، واخد بالك؟ فالإصلاح عايزين كلنا إصلاح، بس أي إصلاح؟ إصلاح على وفق الشريعة، على وفق المنهج الرباني. الإصلاح على عقلي أنت مش قابله، وعلى عقلك أنا مش قابله. هناك ضابط لنا كمسلمين يكون الإصلاح عن طريقي، ألا وهو إيه؟ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإصلاح عندنا يا أخوان مش لسنا أحرارا فيه، الإصلاح عندنا مضبوط بالنص. يعني الوقت لما مثلا نقيم الحدود، ده إصلاح ولا مش إصلاح؟ كتير من الناس يقول لا يا عم، ده وحشية يا عم، أنت معنى ذلك هتقتل، هتقطع نص ايدين الناس، وهترجم نص ناس، من الذي قال لك ذلك؟ انما لو قطعت يد رجل او رجم رجل كان هذا ارضع للناس. ولهذا العلماء يقولون في الحدود ايه؟ الحدود زواجر وجوابر. اولا الحد بيكفر عن خطاياك، الامر الثاني يزجر غيرك، يبقى ولكم في القصاص حياة، الله يقول ذلك، ومعنى ذلك لكم في الحدود كلها حياة مش في القصاص بس. يبقى احنا مش هنساوم على الشريعة، يبقى هي لنا فيها حياة. طيب لما احنا نحجب النساء ده اصلاح؟ طبعا اصلاح. ازاي؟ ده مش كتم حريات ابدا، المرأة حرة في بيتها، حرة مع محارمها، حرة بالضوابط الشرعية، لكن اذا خرجت المجتمع فليست حرة، ليست حرة في لباسها، إنما تلبس اللباس الذي يمنع الفتنة، يمنع الفتنة، لأن ضرر هذه على المجتمع ضرر عظيم جدا، ضرر عظيم. ولهذا قامت غزوة قينقاع من أجل امرأة عراها يهودي، فقامت معركة، وقال النبي والله لا يجاورون النفيع بعد الإيه؟ بعد اليوم. بعد اليوم. المجتمع المسلم مش هو اللي يحارب الحجاب، هو اللي يتحرك لتطبيق الحجاب. ولهذا جاء عند البخاري أن عمر رضي الله عنه كان يتحرك ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، هل أمرت نساءك بالحجاب؟ فإنهن يدخلن عليهن، يدخل عليهن البر والفاجر. حتى خرج السودة يوما وحديثه عند البخاري، فقال: ارجعي يا سودة، فلقد عرفناك، من أجل أن ينزل الحجاب. نزل الحجاب. وإذا سألتمونا متاعا تسألون من وراء الحجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هنحجب النساء، نحجب النساء ونلزم، نلزم المرأة. لو أنا حاكم شرعي نلزم. إزاي يا شيخ؟ نلزمها إزاي بالحجاب؟ مش المفترض أنها تبقى معها حريتها وكذا وكذا؟ أما فيما تعتقدوا بينه وبين الله، أما الحاكم المسلم فلابد أن يمنع الفساد، يمنع شرب الخمر، يمنع التبرج، يمنع ترويج المخدرات، يمنع الإعلام الفاسد. لازم الحاكم غيري. أنا كداعي لا ألزم. أنا على الكرسي دلوقتي مرة 100 امرأة متبرج لبسة مش لبسة، أعمل إيه؟ أقول لها: اتقي الله يا أمة الله، اتقي الله يا أختي، اتقي الله يا امرأة. لكن أمد إيدي؟ لا. أنا كداعي. أما أنا كحاكم أمنع، ده ضمن رعيتي. أنا كحاكم أمنع. النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابي صوتا ليضرب غلامه فقال: اعلم أن الله أقدر منك على غلامك، أعتق. ولما جاءه معاوية بن الحكم الحديث عند مسلم وقال: يا رسول الله، كانت لي جارية وكانت ترعى غنمي، فأخذ ذئب شاة فصككتها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، يعني أنا بغضب يا رسول الله. فشدد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتيني بها، هاتها. شدد النبي على معاوية زي تضربها، وأتى بها. فقال: أين الله؟ قال: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. واخد بالك؟ النبي ينكر صلى الله عليه وسلم، ما يقول لك كلمة ولا فعل صلى الله عليه وسلم. فإذا ينبغي أيضا أن ندعو الله سبحانه وتعالى ليلنا ونهارنا يا أخوان، صباحنا ومساءنا، في سجودنا وفي ركوعنا، أن في سجودنا وفي خلواتنا، أن ينصر الله سبحانه وتعالى الإسلام في هذه الأمة، وأن يجنبها شر الأشرار وكيد الفجار. لأن بلدنا الحقيقة في منعطف من خطير، لأول مرة في تاريخها تعيش هذا المنعطف، تعيش هذا المعاطف، معاطف خطير جدا. الأبواق متعددة والمناهج متنوعة، كل يقول أنا الصواب، علماني، لبرالي، شيوعي، شيعي، نصراني، مسلم، جميع الجماعات تتكلم، كل يتكلم وكل هو الصواب. وينبغي أن تحكم مصر بإيه؟ بطريقته. ما في أحد يرضى عن هذا، ما في أحد يرضى عن حكم الآخر. ولهذا لن تنتهي المظاهرات ولن تنتهي وقفات الاحتجاج. هل فيكم حد يعترض علي أكون حاكم؟ طبعا لا، إحنا عاوزينك حاكم حتى لو إحنا زهقانين منك. طب خلاص، أنا الحاكم أهوت، أنا الحاكم بقى من الصبح أطبق الشريعة مثلا، أنا الحاكم بقى ما ينفعش المتبرجات، وما ينفعش مش عارف إيه، وما ينفعش سينمات ولا أفلام خليعة ولا الكلام من ده، كل ده أنا بصدره. يبقى عندنا كل حاجة إسلامية إسلامية إسلامية. طيب من يقبل هذا مني؟ أنتوا تقبلوا الكلام ده، لكن غيركم هيقف في الميدان، ارحل. هقول له: لا انا مش راحل. ليه؟ راي الشعب. الشعب عاوز كده. ينبغي ان تحتاج. هضرب. انتوا خارجين عن السلطان تضرب ليه؟ واحنا كنا ضربناك ولا ايه؟ كان حد ضربك؟ ما ضربش غير. اياك تيجي الكاميرات بتصور، اياك تيجي يا متحد، اياك تيجي اهو هنجيب ويبقى بصدر حريات ومش عارف ايه، وفي النهايه نحطك ورا القضبان ونحكمك ونقول قاتل الشهداء. ما انتش اولى مني، ما انت جاي بشرطي، ما انتش اولى مني، لست باولى مني. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه بقى في الحاله ديت؟ انا هو هعمل ايه؟ اما ان اخذ الجيش ولن يطيعني، هو ما اطاع الاول حتى يطيعني انا اصلا، اما اخذ الجيش وهضرب الشعب مصر، او اقول لهم خلاص ما فيش حجه، خلاص ما فيش حدود، خلاص ما في بقى. قيمتي ايه؟ ما قيمتي انني فتنت الناس؟ أنني فتنت الناس، ما قيمة فتنت الناس؟ وعليه فإننا نقول فعلا مصر في منعطف خطير، ينبغي ان يكون كل صادق وكل مغضب بلسان الصدق، بلسان الشريعه، بلسان الدلاله على الخير، الدلاله على النص الشرعي. الواقع لا يجعلنا نذوب باسم الواقع، لا، انا علي اقول اللي علي، ده شيخ يقول اللي عليه، وده مهندس يعمل اللي عليه، وده طبيب يعمل اللي عليه، ويسال الله سبحانه وتعالى السداد والتوفيق لامتي الاسلام. هذا الذي على كل مسلم. اكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.